بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، معاشر طلاب العلم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الدورة العلمية التي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في شرح كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ الكبير أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه، والمتوفى في سنة 852 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا جميعا على الخير وعلى العلم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يشغل أوقاتنا بطاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، ربما في بعض الدروس المتعلقة بالمصطلح هذه ربما تكون، أو هذا الكتاب ربما يكون هو الكتاب الثالث. كان المتن الأول هو التعليق على البيقونية، والمتن الثاني هو التعليق على كتاب التذكرة لابن الملقن، وهذا هو المتن الثالث. لذلك سلمكم الله سيكون الشرح نوعا ما شرحا متوسطا، بمعنى أنه ليس شرح فيه تفصيلات دقيقة، وربما أتجاوز بعض المسائل، وربما أيضا بارك الله فيكم أذكر بعض المسائل التفصيلية بأسلوب ميسر حسب القدرة والاستطاعة وما ييسره ربنا سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم أنبه على نقطة، لعل بعض الإخوة الذين قد يشاهدون التسجيل في المستقبل بارك الله فيكم يرون أن اللغة التي قد يشرح بها بعض الكلام ليست هي اللغة الدارجة المستخدمة في بعض الدروس التفصيلية، لأنه سأسعى قدر الاستطاعة على إيصال المعلومة بأيسر طريقة، لأن بعض الإخوة قد لا يستوعب إلا إذا بسطت له المعلومة أكثر وأكثر، وبعضهم قد يكون ممن لم يدرس دروس المصطلح قبل ذلك، فيحتاج إلى أن يتم إفهامه المعلومة، فإذا فهمها واستوعبها تمكن إن شاء الله تعالى من ضبط المسألة. ثم أيضا بارك الله فيكم أيها الأحبة الكرام، من وجهة نظري ألا تنشغل بكتابة الأمثلة، لأن هذه الأمثلة ستجدها في التسجيل بإذن الله عز وجل، ولكن النقطة المهمة سلمك الله أن تنشغل بفهمها. إذا لم تفهمها لو كتبتها ودونتها فكان ماذا؟ لم نفعل أي شيء. فلذلك احرص على الفهم، وسأعيد بعض المعلومات قدر الاستطاعة عدة مرات، وأيضا قد أتجاوز بعض المسائل التي ربما تكون الثمرة المترتبة عليها لطالب العلم المبتدئ أو المتوسط قليلة جدا. وعلى بركة الله عز وجل نبدأ ونستعين بربنا سبحانه وتعالى. ولكن سلمكم الله قبل أن أبدأ الدرس، أنا من سيسألكم سؤالا ويبادر بسؤالكم، هذا السؤال لا يحتمل نصف إجابة، لابد أن تجيب بجواب كامل على هذا السؤال. أوصيت في المجلس الماضي في شرح كتاب التذكرة لابن الملقن بأن يسمع طالب العلم شرح البيقونية كاملا للشيخ عبد الباري ابن حماد الأنصاري، من منكم استمع إلى الشرح كاملا؟ يرفع يده. هاي جماعة، طيب أنا سأقول لكم شيء وقر في قلبي من المجلس الماضي بارك الله فيكم، عندما أوصيت الإخوة بسماع هذا الشرح قلت ربما لن يستمع إلى الشرح أحد. لماذا أخوان الكرام؟ لا يوجد عصر تيسرت فيه سبل طلب العلم مثل عصرنا هذا، ولكن أيضا التقاعس كبير كبير جدا جدا جدا. الإنسان بعيد عن ضبط العلم بمسألة تتعلق بتحريك الأصابع فقط، ومع هذا تجد بعض الناس حتى هذه الأصابع لا يريد أن يدخل على بعض الشروح ويستمع إليها، مجرد استماع فقط، وهذا والله تقصير عظيم جدا منا. والعجب أيها الأحبة الأفاضل من عجز المؤمن وجلد الفاجر، تجد بعض الناس في باطله عندهم جلد عجيب جدا، وتجد صاحب الحق وطالب العلم الذي عنده آلة العلم وأدوات العلم عنده تفريط وتضييع كبير للغاية. طيب هذا الأمر لا يصلح سلمكم الله إذا طلبة العلم ما نهضوا وبذلوا الهمة العالية واستعانوا بالله عز وجل. قل لي بربك إذن من سيقبل على العلم إذا طلبة العلم الذين يناط بهم هذا الأمر لم يستشعروا أن الواجب عظيم جدا عليهم تجاه ضبط العلم ومسائل العلم؟ هل نرجو هذا الأمر من عامة الناس ممن لا يعرف قدر العلم والمسائل المتعلقة بالعلم؟ لذلك لابد أيها الأحبة الكرام من الجد والاجتهاد. لو الإنسان سلمكم الله حضر دروس كثيرة جدا لكنه إذا لم يراجع ويسعى في طلب العلم لوحده كيف سيضبط العلم؟ بارك الله فيكم. وكلنا يعرف الكلمة التي قالها الحافظ يحيى ابن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسد. فلذلك أنا أدعو نفسي وكلنا عندنا تقصير بارك الله فيكم وأحبتي الكرام إلى أن نجد ونجتهد وتكون عندنا همة عالية وهمة طيبة. وللأسف الشديد بارك الله فيكم بعض الأمور لو فعلتها ستختصر عليك السنوات في طلب العلم، ولكن بعض الناس عنده ضعف وعنده كسل عجيب جدا، وهذا الأمر المفروض أنه لا يكون موجودا عندنا، وإنما نجد ونجتهد ونسعى في طاعة الله عز وجل. ثم الواحد منا بارك الله فيكم لو نظر الأسبوع كيف يمضي عليه، هل مضى عليه الأسبوع وقد قرأ شيئا من القرآن؟ هل مضى عليه الأسبوع وقد جرد كتابا؟ هل مضى عليه الأسبوع وقد استفاد فائدة؟ تمر علينا الأيام الكثيرة المهدرة التي لم يستفد الإنسان منها الفائدة المرجوة، وكل هذا من عمر الإنسان. فاستعن بالله عز وجل وشمر عن ساعد الجد. والآن قلت لكم شرح البيقونية للشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري، وإذا قدر الله عز وجل وصارت دورة جديدة سأسألكم هذا السؤال. أتمنى بارك الله فيكم ألا تكون النتيجة معلومة مسبقا بأنه لم يستمع أحد لمثل هذه الأمور. وبالمناسبة الشيخ أيضا له شرح على نخبة الفكر وشرحه نفيس وطيب للغاية، أنصحك بأن تسمع هذا الشرح. وإذا جئنا للمجلس القادم وأنت لم تسمع هذه الشروح أرجوك أن تراجع نفسك جيدا وتحاسب نفسك كثيرا، لأن هذا من التفريط، هذا من التفريط. طبعا أيها الأحبة الكرام عنوان هذا الكتاب الذي سندرسه نخبة الفكر، نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، يعني الفكر هنا بارك الله فيكم الحافظ بن حجر أعمل ذهنه حتى يصل إلى مختصر في علم مصطلح الحديث، وجمع لك هذا المختصر في هذه الورقات اليسيرة جدا. من أفضل شروح المختصر هذا بارك الله فيكم شرح الحافظ ابن حجر نفسه. ومن العجائب بارك الله فيكم أن الحافظ ابن حجر ألف كتاب نخبة الفكر وشرحه بعض طلابه في أيام حياته، يعني الحافظ ابن حجر كان على قيد الحياة وطلابه بعضهم شرح هذا الكتاب في أيام حياة الحافظ ابن حجر. ثم الحافظ ابن حجر شرح هذا الكتاب وله عبارة مشهورة في شرحه يقول: لأن صاحب البيت أدرى بما فيه. وكتابه هذا الشرح مطبوع واسمه نزهة النظر في شرح نخبة الفكر. وبالمناسبة أخواني الكرام يقولون صاحب الكتاب يغلب صاحب الكتب، يعني الإنسان لو كان عنده كتاب وضبط هذا الكتاب ودرسه مرة ومرتين وثلاثة وأربعة هذا أفضل من الإنسان الذي يشتت نفسه يدرس كل يوم كتاب فيأخذ من هذا الكتاب بمقتطف ثم من الكتاب الآخر بمقتطف ثم من الكتاب الآخر بمقتطف ولم يضبط شيء. وأما إذا درس كتابا واحدا وكرر هذا التدريس مرارا وتكرارا، خاصة إذا كان هذا الكتاب من الكتب التي تدور حول هذا الفن و يعني مؤثرة في هذا الفن الذي يدرسه، فإنه سيستفيد فائدة طيبة بإذن الله سبحانه وتعالى. على بركة الله نشرع في كتابنا مباشرة. قال: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. أولا بارك الله فيكم عندنا مسألة مهمة جدا مرت معنا في بعض الدروس الماضية لكن أذكرها: ما هو علم مصطلح الحديث؟ بمعنى لو أن رجلا قال: أنا أخذت كتاب نخبة الفكر، ما وجدت شروح للحديث في هذا الكتاب. هذا الكتاب أو هذا العلم لا يتكلم عن شروح الأحاديث، هذا العلم لا يتكلم عن شروح الأحاديث. فإن قال قائل طيب أنا بحثت في كتاب نزهة النظر ما وجدت أحاديث متعارضة يجمع بينها الحافظ ابن حجر، هذا الكتاب لا يتكلم عن الأحاديث المتعارضة. طيب هذا الكتاب يتكلم عن أي فن؟ يتكلم عن علم مصطلح الحديث. علم مصطلح الحديث، ما هو علم مصطلح الحديث؟ قالوا بأن علم مصطلح الحديث معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي. يعني أن تلم بقواعد، من خلال هذه القواعد تعرف بها حال الراوي، هذا الراوي الذي أمامك ما درجته، وأيضا المروي، الرواية الموجودة أمامك ما درجتها بعد أن تجمع هذه الروايات. إذن علم مصطلح الحديث معرفة قواعد، معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي. هذا هو معنى علم مصطلح الحديث، هذا هو معنى علم مصطلح الحديث. لو تلحظون سلمكم الله، يقول الحافظ بن حجر فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت. هذا العلم سلمكم الله يسمى بعلم مصطلح الحديث، ويسمى أيضا بعلوم الحديث. يعني هذه المسائل التي ستمر معنا تسمى أيضا بعلوم الحديث. وللحافظ الحاكم النيسابوري كتاب اسمه معرفة علوم الحديث، معرفة علوم الحديث. طيب لو قيل لك علوم الحديث يتبادر إلى ذهنك ماذا؟ أي علم؟ أجيبه، يتبادر إلى ذهنك أي علم؟ علم المصطلح. فإن علوم الحديث معناها علم المصطلح، علوم الحديث معناها علم المصطلح. أيضا بارك الله فيكم يسميه بعض أهل العلم أصول الحديث، أو أصول علم الحديث، أو أصول علم الرواية. لاحظوا أيضا هذه كلها أسماء لعلم المصطلح، أصول الحديث، أصول علم الحديث، أصول علم الرواية. وللخطيب البغدادي هذا الحافظ الكبير كتاب اسمه الكفاية في معرفة أصول علم الرواية، الكفاية في معرفة أصول علم الرواية. طيب عندنا مسألة أيضا قد تمر علينا بارك الله فيكم، أو تمر عليك في بعض دروس المصطلح، كلمة يطلقها أهل العلم فيقولون علم الحديث رواية ودراية، علم الحديث رواية ودراية. طيب ما معنى الرواية وما معنى الدراية؟ ربما تصور الإنسان بارك الله فيكم أن معنى الرواية علم المصطلح، ومعنى الدراية معرفة فقه الحديث، وليس هذا مرادهم. وإنما إذا قالوا معرفة الحديث رواية ودراية، الرواية يعنون بها النقل، هذا الحديث كيف نقلت، كيف نقلت ألفاظه، كيف ضبطت ألفاظه. لا يتكلمون الآن من ناحية الرواية صحيح أو ضعيف، وإنما كيف نقلت هذا الحديث، كيف أوصلت لغيرك هذا الحديث. وإذا قيل الدراية فإنما يعنون بهذا علم المصطلح. فإذا قالوا رواية ودراية لا يعنون بهذا فقه الحديث، معنى الحديث، لا، الرواية نقل الحديث، كيف ضبط ألفاظ الحديث، كيف أوصلت الحديث إلى غيرك. والدراية يعنون بها علم مصطلح الحديث، الدراية يعنون بها علم مصطلح الحديث. أيضا لو تلحظون يقول الحافظ بن حجر فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت. ما هي المصنفات في علم الحديث؟ المصنفات في علم الحديث، علم الحديث ماذا نعني به؟ يا جماعة ماذا نعني به؟ المصطلح. المصنفات في المصطلح بارك الله فيكم على قسمين أو على نوعين. النوع الأول مؤلفات ومصنفات مستقلة في المصطلح، يعني المؤلف لما ألف الكتاب ألف كتاب مخصوص في علم المصطلح، ألف كتابا مخصوصا في علم المصطلح. مثل ماذا؟ يقولون أول من ألف في علم المصطلح في كتاب مستقل، كتاب مستقل، هو الحافظ أبو محمد الحسن ابن عبد الرحمن ابن خلاد الرامهرمزي المتوفى في سنة 360 من الهجرة. يقولون هذا أول من ألف في علم المصطلح على هيئة كتاب مستقل، واسم كتابه، كتابه مطبوع، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. كتابه لم يستوعب، ذكر بعض المسائل المتعلقة بالمصطلح لكنه لم يستوعب جميع المسائل. أيضا ممن ألف في مصطلح الحديث في كتاب مستقل وكتابه مطبوع الحافظ أبو عبد الله محمد ابن عبد الله الحاكم النيسابوري المتوفى في سنة 405 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ألف كتاب اسمه معرفة علوم الحديث. معرفة علوم الحديث ماذا يراد بها؟ المصطلح، يراد بها المصطلح. ثم جاء الحافظ الكبير، يعني تشبه هذا الحافظ بأنه كل النهر المتدفق الذي احتوى وأتى على جميع الغدران وضمها إلى هذا الماء الموجود فيه. من هو هذا الحافظ الكبير؟ الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت الخطيب، المتوفى في سنة 463 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا أحد كبار المحدثين. ألف عدة كتب، من كتبه المستقلة في علم المصطلح كتاب اسمه مر معنا بارك الله فيكم الكفاية في أصول علم الرواية، وأيضا كتاب، طبعا الكتاب الكفاية مطبوع وحققه يعني له عدة تحقيقات، وأيضا بارك الله فيكم ألف كتاب آخر بعنوان الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع، وأيضا هذا كتاب مطبوع ومتداول. وهنا فائدة بارك الله فيكم، قل أن يكون هناك فن من علوم المصطلح إلا وألف فيه الحافظ الخطيب البغدادي كتاب مستقل. ستمر علينا أن علوم الحديث أقسام وأنواع، يعني مثلا عندما تقول علم أصول الفقه، طيب تحت علم أصول الفقه يندرج العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والإجماع والقياس. في علم المصطلح بارك الله فيكم عندنا مثلا بارك الله فيكم قسم الحديث الضعيف، قسم بارك الله فيكم الناسخ والمنسوخ، قسم معرفة المدلسين، قسم بارك الله فيكم معرفة وفيات الرواة، إلى غير ذلك من الأقسام. قل أن يكون هناك قسم من الأقسام أو نوع من الأنواع إلا وألف فيه الحافظ الخطيب البغدادي كتابا مستقلا. بعض هذه الكتب وصلتنا وبعض هذه الكتب لم تصلنا، والله سبحانه وتعالى يحكم ما يريد. قال الحافظ أبو بكر ابن نقطة رحمة الله تعالى عليه: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، لا يصدرون إلا عن كتب الخطيب البغدادي. لذلك يا طالب العلم لا تحتقر نفسك، قد يقول قائل: طيب الآن أنا لو طلبت علم الحديث أين سأصل؟ لا، لا تقل مثل هذا الكلام. الحافظ الخطيب البغدادي متوفى في سنة 463 من الهجرة، فانظر إلى تأثيره العظيم في من جاء بعده، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب نحن نتكلم عن أي نوع من أنواع الكتب؟ دقيقة أخوان الكرام، طبعا تحملوني سأسألكم كثيرا، يعني لا تفكر أن تخرج خارج الدرس، سأسألكم كثيرا فتحملني واصبر علي بارك الله فيك. ويقولون: شكا إلي جملي طول السرى، صبرا جميلا كلانا مبتلى. واضح بارك الله فيكم، فتحملوني. طيب هذا الآن كلامنا عن أي نوع كتب مستقلة في علم المصطلح، كتب مستقلة، كل ما ذكرناه عبارة عن مؤلفات مستقلة في علم المصطلح. طيب قد يقول قائل: طيب معنى هذا، وهنا فائدة دراسة علوم المصطلح، يعني أن علم المصطلح ما كتب إلا سنة 360 من الهجرة؟ طيب يعني الأمة تقريبا ظلت 360 سنة ما تعرف علم المصطلح؟ فنقول له: يا جاهل، لأنك لا تعرف علم المصطلح قلت مثل هذا الكلام، وإلا الأمة تعرف علم المصطلح، فهناك جماعة من الأئمة كتبوا في علوم المصطلح ولكن لم يكتبوا في هذا العلم على شكل مؤلف مستقل، وإنما كتبوا في هذا العلم ضمن ثنايا بعض الكتب. يعني هم يؤلفون كتاب فيجعلون مثلا فصول في علم المصطلح، ولو تلاحظون رسالتنا هذه بارك الله فيكم لو تجردها من الحواشي عبارة عن مثلا 20-30 ورقة، فهذا الأمر سهل ويسير، يؤلف بعض الأئمة كتاب من مجلد فيجعل 20-30 ورقة للكلام عن مسائل مصطلح الحديث. فإن قال قائل: من هؤلاء الأئمة ألف في علم المصطلح أو شارك في كتابة مسائل تتعلق بعلم المصطلح وضمنها بعض الكتب؟ طبعا على رأس هؤلاء الحافظ الكبير الذي له أثر عظيم جدا على علم أصول الفقه، وأيضا له أثر على بعض المسائل العلمية بشكل واضح جلي. لذلك بعض أصحاب الانحراف الفكري يبغضونه بغضا عظيما. من هذا الحافظ؟ ليس الإمام أحمد حتى تريح بالك. من؟ أحسنت، الإمام الشافعي. الإمام الشافعي في كتابه الرسالة تكلم عن مسائل تتعلق بمصطلح الحديث. الإمام الشافعي في كتابه الرسالة تكلم عن مسائل تتعلق بمصطلح الحديث. الإمام الشافعي تقريبا 205 للهجرة متوفي رحمة الله تعالى عليه. أيضا عندك حافظ كبير آخر كتب في مقدمة كتابه مقدمة فيها مسائل تتعلق بعلم المصطلح. من هو هذا الحافظ؟ الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه. يعني صحيح البخاري لو فتحت أول باب ما في مقدمة وإنما مباشرة حدثنا، أما صحيح مسلم لا، بدأ الإمام مسلم بمقدمة ثم بعد ذلك بدأ بصحيح مسلم. أيضا من هؤلاء الحافظ الكبير أبو عيسى الترمذي في كتابه العلل، فعنده بعض المسائل المنثورة المتعلقة بمصطلح الحديث. أيضا الحافظ ابن الحافظ عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي في كتابه مقدمة الجرح والتعديل. وأيضا ابن عدي، ليس ابن عدي، لا ابن عدي، اضبط المصطلحات، واضح بارك الله فيكم. يعني ما تقول يحيى ابن معين، لا يحيى معين غلط، وإنما يحيى ابن معين، فلذلك اضبط هذه المصطلحات أو هذا النطق وهذه الألفاظ. الحافظ الكبير ابن عدي في كتابه الكامل قدم بمقدمة وذكر فيها مسائل تتعلق بمصطلح الحديث. والحافظ الكبير أيضا ابن حبان في مقدمة صحيحه أيضا مقدمة بارك الله فيكم في علم المصطلح. وأيضا في مقدمة المجروحين أيضا تكلم عن مسائل تتعلق بعلم المصطلح. طيب بعد الحافظ الخطيب البغدادي الناس عيال على كتب الخطيب، حتى قيض الله عز وجل لهذه الأمة أحد الحفاظ الكبار وهو أبو عمرو تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح. أبو عمرو تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح، هذا جاء بعد الخطيب البغدادي تقريبا بقرنين، جاء بعد يعني توفي بعد الخطيب البغدادي بقرنين، هو قد توفي سنة 643 من الهجرة. ألف كتابا باسم علوم الحديث، ويعرف أيضا معرفة، يعرف هذا الكتاب بمعرفة علوم الحديث، ويعرف أيضا بمقدمة ابن الصلاح. كل هذه مسميات لكتاب واحد، وكتابه طبعا مطبوع ومتداول، كتابه مطبوع ومتداول. طيب يعني ماذا فعل ابن الصلاح؟ الخطيب البغدادي مر معنا كلام الحافظ بن حجر أنه لم يترك فن من علوم المصطلح إلا وألف فيه، يعني له كتب في علم المصطلح وله كلام مبعثر في علم المصطلح في غير الكتب الرئيسة. ماذا فعل ابن الصلاح؟ جمع كلام الخطيب البغدادي وجعله في مقدمة ابن الصلاح وزاد عليه زيادات، واضح بارك الله فيكم، فألف هذا الكتاب. قال الحافظ بن حجر، وهنا مرة أخرى لا تحتقر نفسك، لا تقل والله أنا الآن لو طلبت علم المصطلح يعني ماذا سأكون؟ سأكون أعلم من الشيخ الألباني؟ العلم بارك الله فيكم هبة من الله عز وجل، رزق من الله عز وجل، يعطيه الله عز وجل لمن يشاء من عباده. يعني بعض الناس قد يرى درس في مصطلح الحديث يقول طيب وبعدين يعني الحضور سيكونون يحيى بن معين أو علي بن المديني؟ من قال لك بأننا نريد أن نكون كذلك؟ نريد أن نتفقه في الدين، واضح بارك الله فيه، نريد أن نتعلم. إن الله عز وجل رزقنا العلم، ربي لك الحمد. وإذا سبحان الله العظيم لم نفهم أو لم نستوعب بسبب ذنوبنا ومعاصينا فنرجو من الله أن يعلمنا، فرزق الله عز وجل واسع عظيم. ماذا يقول حافظ بن حجر؟ يقول فلا يحصى كم من ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر، مقتصر يعني اقتصر عليه ما زاد، ومعارض له ومنتصر. طيب الآن بسألكم، ذكرنا بارك الله فيكم عالمين لهم تأثير واضح في كتب المصطلح، الأول من هو؟ خطيب البغدادي. الثاني من هو؟ ابن الصلاح. ابن الصلاح في أي كتاب؟ كتاب مقدمة ابن الصلاح. الخطيب في كل كتبه لكن بالذات كتابين، الكفاية والجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع. طيب الحافظ الحجر يقول لا يحصى كم من ناظم لمقدمة ابن الصلاح، منهم طبعا الحافظ العراقي شيخ الحافظ بن حجر أبو الفضل عبد الرحيم ابن الحسين المتوفى في سنة 806 من الهجرة، له كتاب التبصرة والتذكرة في علوم الحديث، نظم مقدمة ابن الصلاح. طيب من المختصرين لكتاب ابن الصلاح النووي، ألف كتاب بارك الله فيكم التقريب والتيسير في معرفة سنن البشير النذير، وأيضا ابن كثير في الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث. من المستدركين يعني دائما يتعقب ابن الصلاح عمر بن رسلان البلقيني المتوفى في سنة 805 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه محاسن الاصطلاح. ترى أخوان الكرام كل هذه الكتب مطبوعة، كل هذه الكتب مطبوعة. ومن المنتصرين لابن الصلاح يعني ينتصر لرأي ابن الصلاح الحافظ ابن حجر في كتابه النكت على مقدمة ابن الصلاح. وبالمناسبة أخوان الكرام، أعرف أحد أذكياء طلبة العلم، لاحظ أذكياء طلبة العلم ومن أفذاذهم، نسأل الله أن يحفظه ويجزيه خير الجزاء، في أول طلبه للعلم شاف كتاب النكت على مقدمة ابن الصلاح، قال له والله خلنا نقرأ الكتاب هذا نشوف ما الطرف الموجودة في هذا الكتاب يعني. يقول فقرأ، وين النكت؟ ما في نكت في هذا الكتاب. فبعدين أخبر أن النكت يعني الفوائد، النكت معناها الفوائد على مقدمة ابن الصلاح، وهو ما شاء الله تبارك الله الآن من طلبة العلم الأفذاذ الأذكياء، اللهم بارك، وأعرفه وبيني وبينه مودة طيبة. طيب، ثم جاء بعد هؤلاء يعني بعد ابن الصلاح عالم آخر، من هو مؤلفنا؟ الحافظ بن حجر بارك الله فيكم، في أي كتاب؟ كتاب نخبة الفكر، لكن أكثر شروح أهل العلم ليس على النخبة وإنما على الشرح، واضح بارك الله فيكم؟ يعني أكثر أهل العلم اعتنوا بماذا؟ بشرح الحافظ بن حجر، اعتنوا بنزهة النظر، يقعدون يقررون يستدركون يتعقبون إلى غير ذلك من الكتب. يعني ثلاثة بارك الله فيكم لهم تأثير بالغ في المصنفات في علوم المصطلح، من هؤلاء؟ الخطيب البغدادي، ثم أبو عمرو بن الصلاح، ثم الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. طيب، إلى الآن ما بدأنا، ما دخلنا في العميق، جاهزون؟ عادي؟ الأمور طيبة؟ النفس طيب؟ سنغوص؟ تتحمل؟ عادي شيخ، على بركة الله، توكلنا على الله عز وجل. قال الحافظ ابن حجر، الآن نبدأ بالجد، قال فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما أو بواحد. ماذا ما معنى كلام الحافظ بن حجر؟ يقول الخبر إذا وصل إلينا، الله يرفع قدرك ويرحم والديك ويجزيك الجنة الشيخ بارك الله فيك، الله يرحم والديك، بسم الله. يقول الحافظ بن حجر الخبر إذا نقل إلينا ووصل إلينا باعتبار طريقة وصول إلينا، إما أن ينقله أشخاص كثر لا تستطيع أن تحصر هؤلاء الأشخاص لكثرتهم، أو لو حصرتهم سيتبين لك أن هؤلاء كثر وعددهم كبير جدا، وإما أن يكون الخبر نقل إلينا بطرق محصورة. طيب، الطرق المحصورة هذه إما أن تكون أكثر من ثلاثة طرق، أو طريقين، أو طريق واحد. يعني مثلا لو وقع الآن شيء في المسجد، كل من خرج خارج المسجد تكلم به، هذه طرق كثيرة جدا لهذا الخبر. ولو وقع شيء في المسجد، خرج ثلاثة من المسجد تكلموا عن هذا الشيء. وقد يقع شيء في المسجد فيخرج اثنين فقط يتكلمون عن الشيء، وقد يقع شيء في المسجد فلا يتكلم به إلا واحد. الآن كلام الحافظ بن حجر ليس عن الصحيح والضعيف، لكن عن طريقة وصول الخبر إلينا. يعني الآن إذا أردت أن تدرس الحديث تنظر، يعني معنى كلام الحافظ بن حجر، كيف وصل إلينا هذا الحديث؟ هل وصل بطرق كثيرة جدا، أو وصل بثلاثة طرق، أو وصل بطريقين يعني ثلاثة طرق وصاعدا دون العدد الكبير جدا، أو وصل بطريقين، أو وصل بطريق واحد فقط؟ طيب سؤال، ممكن خبر يصل إلينا من دون ولا طريق؟ لا، لا يمكن، لأن هذا نقل، فإذا ما كان له طريق كيف سيكون منقول؟ سيكون ماذا؟ موضوع ومخترع وغير ذلك. فإذا سلمكم الله، الآن الحافظ بن حجر لا يتكلم عن الصحيح والضعيف، وإنما يتكلم عن طريقة وصول الخبر إلينا. طيب، لو تلحظون الكلمة الأولى، قال فأقول الخبر، ماذا يعني الحافظ بن حجر بكلمة الخبر؟ هل يعني به مثلا الحديث القدسي؟ هل يعني به كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل يعني به كلام الصحابي؟ هل يعني به كلام التابعي؟ هل يعني به مثلا كلام الإمام أحمد؟ ماذا يعني به الحافظ بن حجر؟ الخبر إذا أطلقه أهل العلم فإنما فيعنون به طبعا الحديث النبوي، يسمونه خبر، وقد يطلقون أيضا على أقوال الصحابة فيقولون هي أخبار، قد يقولون عن أقوال الصحابة هي أخبار، وأيضا قد يطلقون الخبر على غير أقوال الصحابة. إذن كلمة الخبر كلمة عامة تعني المروي، كلمة الخبر كلمة عامة تعني المروي. طيب أحد يعرف مثال على إطلاق كلمة الخبر على الحديث المرفوع وغيره؟ هنا سيظهر طلبة العلم، تفضل. لا، سألتك عن مثال، أنا أسأل عن مثال. أحد يعرف؟ طيب، جد شيخ الإسلام تيمية أبو البركات المجد بن تيمية له كتاب اسمه منتقى الأخبار. طيب منتقى الأخبار هل فيه الأحاديث المرفوعة فقط؟ لا، تجد فيه المرفوع وقد تجد فيه ماذا؟ الموقوف. سمى كل هذه أخبار، سمى كل هذه أخبار. وأيضا بارك الله فيكم، بعض أهل العلم يطلق أيضا على الموقوف والمرفوع كلمة الأثر، بعضهم يسميه الخبر، بعضهم يسميه الأثر، الأمور في هذه واسعة بإذن الله عز وجل. وأيضا بارك الله فيكم، بعض أهل العلم قد يتكلم عن أقوال الصحابة فيسميها أخبار، فالأمور في هذه سهلة ويسيرة، مع التنبيه أن أهل العلم المتقدمين ما كانوا يشددون جدا في موضوع المصطلحات، فقد تجدهم يسمون قول الصحابي يسمونه حديث، واضح بارك الله فيكم، قول الصحابي، وتجدهم يسمونه مثل، يسمون قول النبي عليه الصلاة والسلام يسمونه أثر أي مأثور. فالأمر في هذا سهل ويسير، الأمر في هذا سهل ويسير. فالحافظ بن حجر هنا لا يعني المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما يعني الأخبار المنقولة سواء كانت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين، والله تعالى أعلم. طيب الخبر كيف ينقل إلينا؟ كيف تصلنا الأخبار؟ الأحاديث كيف تصلنا؟ هاي جماعة عن طريق الإسناد، أحسنت. إذن عندنا بارك الله فيكم شيء مهم جدا لابد أن تعرفه، إذا ما عرفته كل كلامنا الذي سيأتي سيكون لا تأثير له أو لا فائدة منه إذا لم تضبط هذا الشيء الرئيس في هذا الموضوع. عندنا لفظ اسمه إسناد. ما هو الإسناد بارك الله فيكم؟ سلسلة الرواة الذين نقلوا الخبر، هذا هو الإسناد باختصار، سلسلة الرواة الذين نقلوا الخبر. فلو قلت مثلا اسمك رياض، هلال، عامر، الشيخ عمر، لو قلت حدثني هلال عن عامر عن عمر، هذا هو الإسناد، واضح بارك الله فيكم. فالإسناد سلسلة الرواة الذين نقلوا لنا الخبر. طيب المتن ما هو؟ ما يأتي بعد الإسناد من الكلام، سواء كان هذا المتن حديث مرفوع، قول صحابي، قول تابعي، قصة أو غير ذلك، هذا كله يسمى بالمتن، هذا كله يسمى بالمتن. يعني بعبارة تقريبية بارك الله، بعبارة دقيقة حتى نكتب بعض الأشياء بارك الله فيكم، يقولون الإسناد هو الإخبار عن طريق المتن، الإخبار عن طريق المتن. أما المتن قالوا هو ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام، ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام. طيب لنأخذ على ذلك أمثلة، وبعض هذه الأمثلة مرت في الدروس الماضية لكن أحاول أن أغير في بعض الأمثلة. طيب الآن أيها الأحبة الكرام نأتي إلى الأمثلة. طيب يعني عذرا ربما إن شاء الله الصورة تكون واضحة، لكن هذا هو المتيسر. أمثلة على الإسناد والمتن، هذه الأمثلة من نفس الكتاب بارك الله فيكم. الإمام مالك في الموطأ روى خبرا عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء. هذا زاد في القلب. طيب الإمام مالك في الموطأ روى عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. طيب أين الإسناد هنا؟ نافع عن عبد الله بن عمر، الآن نقل الكلام عن طريق هؤلاء الرجال. طيب أين المتن بارك الله فيكم؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا. أريدك تنتبه لشيء مهم جدا، أين أول الإسناد؟ مالك، هذا هو أول الإسناد. أين آخر الإسناد؟ ابن عمر، واضح بارك الله فيكم. يعني لا يأتي رجل ويظن أن أول الإسناد عبد الله بن عمر، لا، إذا قيل مبتدأ الإسناد أين؟ الإمام مالك، هنا مبتدأ الإسناد، هنا مبتدأ الإسناد. طيب هذا الخبر من كلام من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. الآن أريدك أن تنظر إلى شيء آخر. في مصنف عبد الرزاق قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب، هذا هو الإسناد. لاحظ هنا ماذا قال؟ قال خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. هذا بالنسبة لي خطيب الجمعة، بالنسبة لي خطيب الجمعة. لو تلاحظون هذا إسناد ومتن، لكن هل هذا المتن من كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. هل هذا من كلام الصحابة؟ لا. هذا من كلام ماذا؟ كلام المسيب. أيضا يسمى إسناد ومتن، أيضا يسمى إسناد ومتن. أين أول الإسناد؟ من جهة عبد الرزاق، من جهة عبد الرزاق. وأين آخر الإسناد؟ ابن المسيب. فهذا الأمر لا بد أن تضبطه. إذا ما كنت تفرق بين الإسناد والمتن، لا، هذه مسألة كبيرة جدا، لا بد أن تراجعها وتضبطها. والأمر في هذا سهل ويسير بإذن الله سبحانه وتعالى. نعود إلى كتابنا بارك الله فيكم. قال الحافظ بن حجر: فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. يعني الحافظ بن حجر يقول لك الخبر قد ينقل لنا من خلال طرق كثيرة جدا، يعني ليس ثلاث طرق ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة ولا سبعة، ما ينقل بإسناد واحد، وإنما ينقل لك من خلال 100 إسناد، 200 إسناد، والكلام كله عن متن واحد. واضح بارك الله فيكم؟ يعني عندنا حديث واحد يروى من خلال 100 إسناد أو 20 إسناد أو 30 إسناد أو 40 إسناد. هذا يسمى ماذا؟ يسمى بالمتواتر، هذا يسميه أهل العلم بالمتواتر. طيب إذا أردنا التعريف الدقيق للمتواتر، قالوا: ما رواه عدد كبير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. يعني إخوان الكرام كل هذا مسجل، فإذا أردت أن تستوعب قبل الكتابة هذا أفضل لك. ما رواه عدد كبير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم من ابتداء الإسناد إلى انتهائه وأسندوه إلى شيء محسوس. يعني بالمختصر المتواتر ما رواه عدد كبير من الرواة، ما رواه عدد كبير من الرواة. المتواتر هذا لو تتأمل في صنيع أهل العلم يقسمونه إلى عدة أقسام. أولا بارك الله فيكم متواتر لفظي، يعني عندي خبر ومتن ينقل نفسه بنفس المتن بنفس الكلام من خلال طرق كثيرة جدا، هذا يسميه أهل العلم المتواتر اللفظي، المتواتر اللفظي. وينقل من خلال الرواة بنفس اللفظ في جميع طبقات الإسناد. يقولون من أشهر الأمثلة على ذلك حديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قالوا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 40 صحابي، وعن 40 صحابي رواه أمم من الناس، فقالوا هذا متواتر لفظي، يعني هذا الخبر بهذا اللفظ رواه عدد كبير جدا من الناس عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر بعض أهل العلم أنه رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام 10 المبشرين بالجنة، كلهم رووه بهذا اللفظ: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قالوا أيضا النوع الثاني من المتواتر اللفظي أن يروى الحديث بطرق كثيرة جدا، ولكن تختلف بعض ألفاظه في بعض الطبقات وبعض الطرق. قالوا مثل حديث بارك الله فيكم الأئمة من قريش، هذا الحديث رواه جمع كبير، لكن تجد أحيانا في بعض الطبقات اختلاف يسير في اللفظ. على العموم المتواتر ما رواه عدد كبير من الرواة، ونقل المتواتر اللفظي بلفظه من خلال طبقات كثيرة من الرواة. طيب النوع الثاني المتواتر المعنوي، بمعنى عندنا موضوع معين تأتي فيه أحاديث كبيرة وكثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. مثلا موضوع السواك، تجد في السواك مثلا تقريبا 100 حديث، واضح بارك الله فيكم، أحاديث رؤية رب العالمين في الجنة يرويها تقريبا عدد كبير من الصحابي، بعضهم من الصحابة بعضهم يقول 20 صحابي يرويها عن النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك يقولون: ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، رؤية شفاعة وحوض ومسح خفين، وهذه بعضه. هذه أحاديث متواترة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني موضوع أحاديث السواك رواها جمع كبير جدا، أحاديث الحوض رواها جمع كبير جدا، لكن أحاديث التورك في الصلاة كم واحد رواها؟ تجد في المسألة حديث أو حديثين. واضح بارك الله فيكم، هناك فرق بين النوع الأول والنوع الثاني. مثلا سلمكم الله حديث النزول في السجود على اليدين أو الركبتين تجد رواه جمع قليل جدا، بخلاف أحاديث الحوض، بخلاف أحاديث الشفاعة، بخلاف أحاديث من بنى الله عز وجل مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، إلى غير ذلك من الأحاديث. وهناك كتب مستقلة في الأحاديث المتواترة، كتب مستقلة في الأحاديث المتواترة. طيب، هذا هو القسم الأول المتواتر، حديث يأتي من طرق كثيرة جدا قد يصعب حصرها، فيسميه أهل العلم المتواتر. يعني أخي الكريم يا طالب العلم، إذا مر معك كلمة هذا حديث متواتر، ماذا يتبادر إلى ذهنك؟ لا، لا يستلزم هذا. لا، حديث متواتر هو حديث متواتر لا يصلح، وفسر الماء بعد الجهد بالماء، ما غزونا؟ ها؟ أحسنت أحسنت أحسنت. إذا قلنا بأن هذا حديث متواتر، أول شيء يتبادر إلى ذهنك روي من خلال جمع، واضح؟ بارك الله فيك. هذا الأمر اضبطه، لو لم تستفد من موضوع المتواتر إلا هذا الشيء فتمسك بهذا الأمر. يعني هذا خلاصة هذا الباب. إذا مرت عليك قول بعض الأئمة هذا حديث متواتر، مباشرة يتبادر إلى ذهنك أنه قد رواه جمع، وقد يكون هذا الحديث صحيح أو ضعيف، هذه مسألة أخرى. ولكن إذا قيل بأنه متواتر تحتاج، بارك الله فيك، أن تستوعب أنه قد جاء من عدة طرق، قد جاء من عدة طرق. يعني مثلا بارك الله فيكم، قد يكون عندنا 100 حديث في السواك، لكن 4 أو 5 منها ما تصح، واضح؟ بارك الله فيكم. لكن الباقي الأحاديث كثيرة جدا في هذا الموضوع، فهذا الأمر اضبطه وافهمه. قال: والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي. يعني هذا الآن وصل لنا الخبر بطرق أقل من الحديث المتواتر، الحديث المتواتر له طرق كثيرة. طيب، المشهور له طرق كثيرة لكن لا تصل إلى درجة التواتر. يعني أيها الأحبة الكرام، لو قلنا مثلا المتواتر له 10 أسانيد، المشهور كم إسناد سيكون له؟ تحت 10، واضح؟ بارك الله فيكم. لو قلنا مثلا المتواتر له 20 إسناد، طيب المشهور سيكون أقل من المتواتر وأكثر من 3 أسانيد أو 3 طرق. هذا هو الحديث المتواتر. قال السخاوي في كتابه فتح المغيث: المشهور ما رواه 3 فأكثر ولم يبلغوا حد التواتر، ما رواه 3 فأكثر ولم يبلغوا حد التواتر. فلذلك انتبه أيضا لهذا المصطلح. طيب، عندنا مسألة: هل إذا جاء الحديث من 3 طرق أو 4 طرق أو 5 طرق وكان مشهورا، هل يعني هذا أنه صحيح؟ لا يستلزم أن يكون صحيحا، ولكن المقصود أن له طرق كثيرة، المقصود أن له طرق كثيرة. قالوا: من أمثلة الأحاديث المشهورة أو المستفيضة، المشهور أو المستفيض يقولون بمعنى واحد، وبعضهم يذكر بعض الفروق الدقيقة بينهما. من أمثلة ذلك: قنت نبينا صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان. هذا الحديث رواه أنس 1، ورواه أبو هريرة، ورواه خفاف الغفاري، يعني 3 رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس رواه جماعة، ويعني عن أبي هريرة أيضا جماعة، وعن كذا جماعة. قالوا: إذن هذا حديث مشهور ومستفيض، هذا حديث مشهور ومستفيض، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم 3. عن هؤلاء 3 أيضا تجد عدد رووا هذا الخبر، فيكون مشهورا ومستفيضا. قالوا أيضا: حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به جاء من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث عائشة، وجاء من حديث أنس، وجاء من حديث جابر، وكلها في الصحيح، إما في البخاري ومسلم أو في أحدهما. وعن كل واحد منهما رواه أيضا جمع أكثر من 3. فقالوا: إذن هذا حديث مشهور ومستفيض. واضح بارك الله فيكم إلى الآن إخوان الكرام؟ الأمور واضحة؟ ترى بعد تترك الأسئلة الآن، ما سألتك عن هذا، سألتك هل الأمر واضح؟ خلاص انتهى بارك الله فيك. يعني لا تغضب علي يا شيخ، لأن حتى ما تنقطع المسألة التي في بالي. إلى الآن الأمور واضحة؟ ترى إخوان الكرام سندخل في العميق أكثر وأكثر، فاحزموا الأمتعة وطولوا النفس بارك الله فيكم، حتى نستوعب ونفهم، حتى نستوعب ونفهم. طيب، هذا الآن الحديث المشهور أو المستفيض، لكن انتبه إلى شيء مهم. بعض أهل العلم قد يطلقون كلمة المشهور على الحديث الذي يذكر كثيرا. يعني هذا مثلا قد يقول قائل هذه حكمة مشهورة، واضح بارك الله فيكم، قد تكون صحيحة ضعيفة، لها طرق ما لها طرق، المقصود أن هذا الشيء مشهور أي معلوم بكثرة. طيب، وهذه الشهرة أيضا نسبية، يعني هناك أحاديث مشهورة عند العامة، وهناك أحاديث مشهورة عند المحدثين، وهناك أحاديث مشهورة عند الفقهاء وغير ذلك. طيب، قد يكون الحديث مشهورا عند المحدثين، وأيضا هو مشهور له ثلاثة طرق فصاعدة، واضح بارك الله فيكم. يعني مثلا صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا مشهور عند المحدثين ولا غير مشهور؟ مشهور يعني معروف، تسمع ما المحدثين يذكرونه كثيرا. هل يجب أن يكون مشهور بمعنى رواه ثلاثة فصاعدا؟ لا، لا يستلزم هذا، لأن الشهرة هنا بمعنى أن الحديث يذكر كثيرا. مثال آخر، حديث مشهور عند العامة، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، كل العوام يحفظون هذا الحديث، لكن هل هذا الحديث روي من طرق ثلاثة فصاعدا؟ الله أعلم، يحتاج إلى بحث. واضح بارك الله فيكم. فلو قال لك بعض أهل العلم هذا حديث مشهور، انتبه، ربما يعنون بالمشهور أنه يذكر كثيرا. طيب، حديث مشهور عند الفقهاء، أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ولكنه حديث ضعيف، مشهور بمعنى يتداول كثيرا. طيب، حديث أيضا مشهور عند العامة، إكرام الميت دفنه، هذا ينقل كثيرا عند العامة، لكنه لا أصل له، ما تجد له إسناد. واضح بارك الله فيكم. طيب، الآن لو قال قائل طيب فلان من أهل العلم يقول عن إكرام الميت دفنه هذا حديث مشهور، كيف يقول عنه بأنه لا أصل له؟ مشهور بمعنى يتناقل كثيرا. فهمتم بارك الله فيكم؟ هذا هو معنى المشهور بالتعبير الآخر. وبعض أهل العلم بارك الله فيكم ألف كتابا مستقلا في الأحاديث المشتهرة التي يتداولها الناس كثيرا، منهم السخاوي شمس الدين في كتابه المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، والكتاب مطبوع وفيه فوائد طيبة، والكتاب مطبوع وفيه فوائد طيبة. ولو الآن تصورنا بارك الله فيكم كم من أحاديث مشهورة مستفيضة يذكرها الناس، بعضها قد يكون صحيح، بعضها قد يكون ضعيف، بعضها قد يكون موضوع، يعني ربما بعض الإخوة يذكرون سابقا كان بعض الأئمة قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام كانوا يذكرون الناس بحديث، هذا الحديث مشهور سابقا الآن اندثر ما يذكره أحد، أحد يعرفه؟ لا. أحسنت، إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، هذا حديث مشهور لكن لا تجد له إسناد صحيح. واضح بارك الله فيكم. فإن قال قائل هذا حديث مشهور، هل معنى هذا رواه ثلاثة فصاعدا؟ لا، مشهور عندنا متداول، هذا هو معنى الحديث المشهور، متداول عند الناس، تأتي وتبحث في إسناده. لكن في كلا الأحوال لو قيل لك هذا حديث مشهور لا يعني هذا أنه حديث صحيح، فاضبط أيضا هذه الفائدة في جميع الأحوال. على المصطلح الأول روي من ثلاثة طرق فأكثر، هذا لا يعتبر أنه حديث صحيح، بل قد يكون مكذوب وموضوع، روي من عدة طرق، وقد يكون مشهورا أي متداول، لكن هذا لا يستلزم أن يكون صحيحا، فلا يلبس عليك أحد. بعض الناس يأتيك ويقول كيف تضعف الحديث الفلاني؟ يعني الآن كلامنا عن طالب العلم المتخصص، كلامنا عن طالب العلم المتخصص. لو افترضنا أن طالب علم متخصص يقول عن حديث إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع أهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن، فيقول لا يثبت في هذا الباب شيء، وبعض أهل العلم يقول مثل هذا، فيأتيك بعضهم ويقول طيب الأحاديث كثيرة في هذا الباب مشهورة، وإن كانت مشهورة هذا لا يستلزم أن تكون صحيحة، فهناك فرق بين الصحة وبين الشهرة. واضح بارك الله فيكم. طيب، إلى الآن الأمور واضحة؟ طيب، والبقية سندخل في العميق أيها الأحبة الكرام. فلذلك أرجو منكم أن تستوعبوا وتفهموا بإذن الله عز وجل. وأظن بإذن الله عز وجل أن ما ذكرناه إلى الآن إن شاء الله لا غموض فيه، خاصة إذا لم تشتت نفسك وركزت فيما ذكرناه. أن بعض الإخوة تذكر له المعلومة فيسرح، هنا المشكلة، هنا المشكلة الكبرى. لماذا؟ لأنه لم يستمع إلا إلى المعلومة في أولها ثم في آخرها. طيب الذي في الوسط كله ضائع، وهذه مشكلة كبيرة جدا. فلذلك لابد أن تعود نفسك على التركيز. طيب الآن تكلمنا عن أي شيء؟ المتواتر والمستفيض والمشهور، المتواتر والمستفيض والمشهور. وهذا كله بأي اعتبار؟ باعتبار وصول الخبر إلينا، باعتبار وصول الخبر إلينا. قال والثالث العزيز، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. يعني الحافظ بن حجر الآن يتكلم عن خبر وصل إلينا، طريقة وصوله إلينا يسميها أهل العلم، أو يسمي أهل العلم هذا الخبر بأنه العزيز. ما معنى العزيز؟ قالوا هو الخبر الذي في بعض طبقات إسناده أو في كل طبقات الإسناد راويين فقط. واضح بارك الله فيكم؟ في بعض طبقات الإسناد راويين فقط. يعني لو عندنا خبر رواه 5 عن 4 عن 7 عن 2 عن 3، هذا يسمى ماذا؟ عزيز. ليش؟ لأن عندك في طبقة واحدة 2 فتسميه مباشرة عزيز. واضح بارك الله فيكم؟ مثال آخر، عندنا إسناد 3 2 3 تسميه ماذا؟ مشهور والعزيز؟ لا، هذه مطبة، لصبنا لك شركا فوقعت فيه، هذا يسمى ماذا؟ شيخ اسمك؟ أنا أشكر لك المشاركة ترى شيخ، والله ما أنقد عليك المشاركة، فلا تظن هذا الأمر أخ عمر بارك الله فيك، ولكن أحيانا يعني أضع الشرك يعني المطبة كما يقال حتى أختبر قرائح الإخوة. مرة أخرى، لو عندي خبر الطبقة الأولى فيها 3 أسانيد 3 رواة، الطبقة الثانية 2، الطبقة الثالثة 3، هذا مشهور ولا عزيز؟ عزيز، عزيز. الحكم لماذا قلنا عزيز؟ الآن نفهم أخ عمر، الحكم للأقل. واضح بارك، يعني الأقل يقضي على الأكثر. واضح بارك الله فيكم، الأقل يقضي على الأكثر، فمباشرة تحكم عليه أنه عزيز، أنه عزيز. قال بعض أهل العلم العزيز ما رواه 2 أو 3، الأمر في هذا سهل ويسير، الأمر في هذا سهل ويسير. طيب مثال العزيز، قالوا حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده. قالوا رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام 2، أنس وأبو هريرة. ورواه عن أنس 2، قتادة وعبد العزيز بن صهيب. ورواه عن قتادة 2، شعبة وسعيد. ورواه عن عبد العزيز بن صهيب 2، إسماعيل بن علية وعبد الوارث. واضح بارك الله فيكم؟ إذن قالوا هذا هو حديث عزيز، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 2، طيب عن أنس 2، عن قتادة 2، وهكذا بارك الله فيكم، وهكذا. طيب بعد قتادة لو رواه 10 يسمى أيضا عزيز. لماذا؟ لأن عندنا في بعض طبقات الإسناد راويين فقط، فتسميه عزيزا، تسميه عزيزا. أنبهك على فائدة حتى ترتاح، يندر أن تجد الأئمة الكبار كالإمام أحمد والبخاري ومسلم ويحيى معين وعلي بن المديني يقولون عن حديث بأنه عزيز، فريح بالك. واضح بارك الله فيكم، يعني لن تحتاج إلى هذا المصطلح إلا على وجه الندرة. إلا الآن اضبط هذه الفائدة، بعض أهل العلم يستخدمون مصطلح عزيز بمعنى أن هذا الراوي قليل الحديث، يقولون فلان حديثه عزيز، يعني ما له إلا روايتين 3 4 5 روايات، فأحاديثه قليلة، أحاديثه قليلة. هذا يستخدمه كثيرا البيهقي والحاكم وأبو نعيم وغيرهم من أهل العلم، وغيرهم من أهل العلم، فيقولون فلان حديثه عزيز، يعني قليل، يعنون بذلك قليل. طيب بعض أهل العلم يقول لو عندنا حديث طيب نترك هذه الفائدة ربما تشتت البعض. قال هنا والثالث العزيز، شرحنا معنى العزيز. قال وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. ما معنى هذا الكلام؟ بعضهم يقول أحاديث صحيح البخاري لا يمكن أن تكون مروية بإسناد واحد فقط، وإنما أحاديث صحيح البخاري تجدها قد رويت من خلال راويين فصاعدا. واضح بارك الله فيكم. لماذا؟ يقول حتى يكون الحديث قوي يرويه اثنين فصاعدا. كذلك أي حديث في صحيح البخاري تجده من رواية راويين فصاعدا. نقول كثير من أحاديث صحيح البخاري كذلك، نعم. وأما لو قلنا كل أحاديث صحيح البخاري، يبدو أن القائل لم يقف على صحيح البخاري أو غفل عن بعض الأحاديث صحيح البخاري. وإلا لو فتح أول حديث من صحيح البخاري، حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، من يرويه؟ عمر فقط. واضح بارك الله فيكم. وعن عمر راو واحد فقط، فلا يشترط في الحديث الصحيح أن يرويه اثنين فصاعدا، لا، قد يرويه واحد ويكون حديث صحيح من أحاديث الصحيحين، من أحاديث الصحيحين. كذلك حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان ما جاء من طريقين، وإنما جاء من طريق واحد. واضح بارك الله فيكم. طيب بعضهم يقول يشترط، يعني لاحظوا هنا، شوف المتن، وليس شرطا للصحيح، للصحيح أي صحيح البخاري. بعض أهل العلم يقول، لا نقول بعض أهل العلم، بعضهم يقول يشترط في الحديث حتى نحكم عليه أنه صحيح، ليس في صحيح البخاري، خارج صحيح البخاري، أن يروى من طريقين فصاعدا. وهذا قاله بعض المعتزلة، وهذا الكلام غلط. ما الدليل؟ إنما الأعمال بالنيات. حديث صحيح في صحيح البخاري ورواه واحد فقط، فلا يضر هذا الأمر، لا يضر هذا الأمر. واضح إلى الآن إخواني الكرام؟ واضح الشيخ؟ واضح الشيخ؟ الأمور طيبة. أبو من شيخي؟ أبو من؟ أبو إبراهيم. واضح الشيخ؟ أبو من؟ أبو محمد. أنا لابد أن أهتم بالشباب. نعم بارك الله فيكم، سلمكم الله. ويعني أعماركم يعني أجزم أنها فوق 20، صحيح؟ أحلف على هذا. نعم طيب، جزاكم الله خير. فالآن قلنا بأن بعضهم يقول أحاديث صحيح البخاري جاءت من طريقين فصاعدا، خطأ. افتح الحديث الأول في صحيح البخاري والحديث الأخير. بعضهم يقول لا، في غير الصحيحين حتى نحكم على الحديث أنه صحيح لابد أن يروى من طريقين فصاعدا، خطأ. قد نحكم على الحديث أنه صحيح ويروى من طريق واحد فقط. وهذا الكلام قاله بعض المعتزلة، وقولهم غير معتبر ولا يؤخذ به ولا يلتفت إليه. وطبعا لماذا قال المعتزلة هذا الكلام؟ بالدليل العقلي، بالدليل العقلي المجرد. وحتى بالدليل العقلي قد يكون الكلام كذب، قد يأتيك واحد يروي لك خبر وهذا الواحد عاقل حافظ ضابط ثقة، فتأخذ بكلامه مباشرة. طيب عندنا مسألة، لو قيل عن حديث بأنه عزيز هل لابد أن يكون صحيحا؟ لا، لا يستلزم أن يكون صحيحا، فقد يكون صحيح وقد يكون ضعيف، وقد يكون أيضا موضوع مكذوب، قد يكون أيضا موضوع ومكذوب. طيب عندنا القسم الرابع، قال والرابع الغريب. الغريب هو الذي يتفرد بروايته راو واحد فقط في أي موضع من مواضع السند. الحديث الغريب هو الذي يتفرد بروايته راو واحد فقط في أي موضع من مواضع السند. يعني لو عندنا حديث في الطبقة الأولى 3، ثم في الطبقة الثانية 2، ثم في الطبقة الثالثة 1، ثم في الطبقة الرابعة 4، هذا الحديث ما درجته؟ هاي جماعة، هذا الحديث ما درجته؟ غريب. طيب لو عندنا حديث رواه 2 عن 2 عن 2 عن 1 عن 2، هذا الحديث ما درجته؟ هاي جماعة، ما درجته؟ غريب. هل نسميه عزيز؟ لا. لماذا؟ لأن الأقل يقضي على الأكثر، الأقل يقضي على الأكثر. طيب لا أدري، هل الآن لنأخذ هذا المثال على الحديث الغريب. في صحيح البخاري يقول البخاري: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير. طيب عبد الله بن الزبير الصحابي، أجيبه، عبد الله بن الزبير الصحابي شيخ البخاري، ها؟ هذا عبد الله بن الزبير الصحابي شيخ البخاري، يعني الذي جده أبو بكر الصديق، هاي جماعة إيه يعني أكيد ولا في شك؟ أكيد ها؟ طيب جزاك الله خير، نعم بارك ربي بهذا، ليس عبد الله بن الزبير الصحابي. أنا لو قلنا بأن البخاري يروي عن عبد الله بن الزبير الصحابي سيكون البخاري ماذا؟ تابعي. واضح بارك الله فيكم، البخاري ليس من التابعين، ما أدرك أي صحابي. طيب حدثنا عبد الله الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب. هذا الحديث لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح إلا عمر، ولم يروه عن عمر إلا علقمة، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، وعن يحيى بن سعيد الأنصاري انتشر هذا الحديث. هذا الحديث ماذا نسميه؟ غريب. واضح بارك الله فيكم، هذا هو معنى الحديث الغريب، هذا هو معنى الحديث الغريب. طيب هذا حديث غريب صحيح ولا غير صحيح؟ ليش قلت صحيح؟ لماذا قلت صحيح؟ لأنه صحيح البخاري. واضح بارك الله فيكم، لأنه في صحيح البخاري. طيب لنأخذ مثال آخر. في صحيح البخاري قال حدثني أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمار بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يروي هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا واحد، أبو هريرة. لم يروه عن أبي هريرة إلا أبو زرعة. لم يروه عن أبي زرعة إلا عمار بن القعقاع. هذا الحديث ما درجته من ناحية الوصول لنا؟ حديث غريب. هل هو صحيح ولا غير صحيح؟ نعم صحيح، لأنه في صحيح البخاري، لأنه في صحيح البخاري. طيب الآن بارك الله فيكم، انتهينا من المتواتر والمشهور والمستفيض نوع واحد، وانتهينا بارك الله فيكم من العزيز والغريب، وانتهينا من العزيز والغريب. وهذه الأحاديث بارك الله فيكم بشكل عام، هذه الطرق لا تدل على أن هذا الحديث بعينه صحيح وثابت، لابد تدرس هذه الطرق، لابد تدرس هذه الطرق. طيب ثم قال الحافظ بن حجر: وكلها سوى الأول أحد. يعني إخوان الكرام، لو جعلنا لنا عنوان الحديث باعتبار وصوله إلينا، قسمين: متواتر وأحد. المتواتر مر تعريفه، الأحد التي لم تبلغ حد التواتر. تحت الأحد كم نوع؟ هاي جماعة ارفع يدك حتى نشوف الإخوة بارك الله فيكم. الشيخ ما هي؟ لا بدون ما تشوف الله يرضى عليك، لو شفنا ما سوينا شيء. تفضل. لا رتبها بطريقة أخرى، طريقة صحيحة. أحسنت. المشهور و ضملة. أحسنت. و نعم أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. إخوان الكرام، بعض الأمور العلمية، لغة العلم تحتاج إلى تدريب، تعود نفسك ستجد أن لغتك تكون لغة علمية بإذن الله عز وجل. إذن إما أن يكون متواتر، وإما أن يكون أحد. تحت الأحد ثلاثة أنواع: المشهور أو المستفيض، ثم بعد ذلك بارك الله فيكم العزيز، ثم بعد ذلك ماذا؟ الغريب. ثم بعد ذلك الغريب. قال: وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. يعني في المشهور والمستفيض والعزيز والغريب، المقبول والمردود لابد أن تبحث عن طرقها. طيب وأسانيدها، هل هي صحيحة أو ضعيفة؟ قال: وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. يعني هذه مسألة من المسائل التي ربما تذكر في الكتب المطولة، لكن المقصود بارك الله فيكم أن الحديث إذا صح وثبت يجب أن تعمل به، سواء كان متواترا أو كان مشهورا أو مستفيضا أو كان عزيزا أو كان غريبا أو كان يعني من هذه أحاد، لابد أن تعمل بهذه الأحاديث، لابد أن تعمل بهذه الأحاديث، ويحتج بهذه الأحاديث كلها في العقيدة وفي الفقه. في العقيدة نحتج بالمتواتر والآحاد، وفي الفقه نحتج بالمتواتر والآحاد. هذه خلاصة أو هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب أهل السنة والجماعة. طيب قال الآن سندخل في بعض الأمور التي تتطلب فهما. قال ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفردية عليه. يعني معنى كلام الحافظ بن حجر الغريب بارك الله فيكم يأتي على نوعين، إما أن يكون غريب من ناحية أصل السند بعد الصحابي، يعني الصحابي أو دون الصحابي مباشرة، هذا يسميه الحافظ بن حجر الغريب المطلق أو الفرد المطلق، وإما أن يكون بارك الله فيكم فرد نسبي، بمعنى عندي حديث يرويه اثنين عن اثنين عن اثنين عن خمسة، هذا يسمى ماذا؟ عزيز، يسمى عزيز. ولكن في بعض طبقات الإسناد يرويه اثنين لكن لا يرويه من الثقات إلا واحد، اثنين واحد ضعيف واحد ثقة، فهذا أيضا يسميه بعض أهل العلم غريب، مع أن المفروض أن نسميه ماذا؟ عزيز، لكن قال بهذا النظر أنه ما يرويه إلا ثقة واحد يسمى غريب نسبي. واضح بارك الله فيكم؟ مثال آخر وسآتي إلى بعض الأمثلة التفصيلية، عندي حديث ما يرويه بارك الله فيكم إلا راو واحد عن هذا الشيخ فقط، يعني هذا الأحاديث، يعني عندي حديث فيه راو ما يروي عنه في الدنيا إلا واحد فقط، لكن الحديث له طرق أخرى، فبعض أهل العلم يسميه أيضا غريب من هذا الاعتبار. وهنا أيضا المسألة سهلة ويسيرة، يعني هذه الأمثلة ربما تكون نادرة وقليلة الوجود. مثال آخر، عندنا حديث بارك الله فيكم ما يرويه إلا أهل الحجاز، فبعض أهل العلم يقول حديث تفرد به أهل الحجاز، تفرد به يعني ما يعني أنه يروى بإسناد واحد، لكن من الذي يتميز بروايته؟ أهل الحجاز. يقول حديث تفرد به أهل الشام، ما يعني أنه يرويه واحد فقط، لا، وإنما يعني به أن الذي يتميز برواية هذا الحديث هم أهل الشام. طيب نأخذ بعض الأمثلة، وأيضا هذه مسائل قد ما يحتاج لها طالب العلم المبتدئ، وإنما هي مسائل ربما تكون دقيقة وتفصيلية. طيب بالنسبة لي الغريب النسبي أو الفرد المقيد، في صحيح البخاري قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال أتيت جابرا رضي الله عنه. بعض أهل العلم يقول هذا الحديث غريب نسبي أو فرد مقيد، ليش؟ عبد الواحد بن أيمن هو الراوي الوحيد الذي يروي عن والده. واضح بارك الله فيكم؟ يعني والد عبد الواحد أيمن، أيمن الحبشي، ما يروي عنه إلا ابنه فقط، ما تجد أي راوي آخر يروي عن هذا الرجل. طيب مثال آخر على الفرد النسبي، في صحيح مسلم قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد عن جده عن أبي موسى، قالوا هذا الحديث جاء من حديث ابن عمر وجابر وأبي هريرة وأبي موسى الأشعري، يعني روي من طرق كثيرة جدا، لكنه من حديث أبي موسى. إذا نظرنا إلى هذا الحديث فقط، حديث أبو موسى، تجد بأن تفرد في الرواية عن أبي موسى أبو بردة عن أبيه، وتفرد به عن بريد عن جده أبي بردة، وتفرد به أبو أسامة عن بريد، وتفرد به محمد بن العلاء عن أبي موسى، يعني في هذا الحديث فقط حديث أبي موسى تجد هناك رواة يتفردون برواية هذا الخبر. أما عندنا هذا الحديث جاء من حديث ابن عمر وجابر وأبي هريرة، فبعض أهل العلم يقول هذا تفرد نسبي مقارنة بهذا الحديث فقط، مقارنة بهذا الحديث فقط. وهذا أيضا اصطلاح يندر أن تجد الأئمة يستخدمونه، يعني ما تجد الإمام أحمد يقول هذا حديث غريب نسبي أو فرد مقيد، ما تجد من الأئمة من يستخدم مثل هذا الاصطلاح. طيب هنا في صحيح مسلم بإسناده عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله قالوا لم يروه من الثقات عن عبيد الله بن عبد الله إلا ضمرة. طيب قد يكون غير ضمرة رواه، هل هذا الحديث يسمى غريب؟ لا ما يسمى غريب، لكن لماذا حكم عليه بأنه غريب هنا؟ قالوا هذا غريب مقيد، باعتبار الثقات ستقول ما روى عنه إلا واحد، لكن باعتبار مجموع الطرق رواه الثقة وغير الثقة. هذا المثال واضح يا جماعة؟ لا لن أرجع. هذا المثال واضح؟ ما سألتك عن هذا، ما سألتك عن شيء آخر. أي هذا ما يصلح، بارك الله فيك. هذا المثال واضح بارك الله فيكم. يعني إخواني الكرام، عبيد الله بن عبد الله روى عنه مجموعة من الرواة، نفترض 9 أو 10، الراوي الثقة الذي روى عنه هذا الخبر واحد. فمن هذا الاعتبار هل هذا حديث غريب؟ من هذا الاعتبار هذا حديث غريب أو فرد مقيد. واضح بارك الله فيكم؟ طيب، إذا لم تفهم هذا أيضا لا يضرك هذا، ما تجد الإمام أحمد يسقول عن حديث بأنه غريب نسبي أو فرد مقيد. طيب، هذه الآن مسألة مفيدة. في سنن أبي داود قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن النعمان قال حدثني قيس بن طلق عن أبيه إلى آخره. قال أبو داود وهذا مما تفرد به أهل اليمامة، يعني هذا الحديث ينقل عن أهل اليمامة، وهذا الأمر قد يقع، وأبو داود يعتني بهذا كثيرا. طيب، قد يقول قائل ما فائدة هذه الكلمة من أبي داود؟ هذا الحديث تفرد به أهل اليمامة، طيب ليش أبو داود يقول هذا؟ ما الثمرة المرجوة على ذلك؟ من يعرف يرفع يده. يعني هل هذه الكلمة منها فائدة ولا ليس لها فائدة؟ ارفع يدك إذا أردت أن تجيب، ارفع يدك تفضل. لها فائدة يعني؟ طيب تفضل، ما فائدتها؟ أحسنت، يعني هذا الحديث يتفرد به أهل اليمامة، فلو افترضنا أن رجلا أندلسيا روى هذا الخبر، أليست هذه من علامات ضعف روايته؟ قد تكون هذه من علامات ضعف روايته. واضح بارك الله فيكم؟ يعني عندك حديث يتفرد به أهل الحجاز، فجأة تجد له إسناد في خراسان، ضع علامة استفهام، لأن هذا قد يعني أن هذا الخبر ماذا؟ فيه شيء من الضعف. مثال آخر، لو افترضنا أن مجموعة من الموظفين يعملون في جهة عمل واحدة، وزارة من الوزارات، وفجأة يأتي أحد الموظفين في وزارة بعيدة عن وزارتهم وينقل خبر من داخل وزارته، هل هذا الخبر صحيح أو يحتاج تفتش عنه أكثر وأكثر؟ يحتاج أن تفتش عنه أكثر وأكثر. مثال آخر، لو الآن جاء واحد ونحن في هذا المسجد بعد صلاة العصر يوم الجمعة، وهذا الرجل يسكن في دولة أخرى، وقال وقع في هذا المسجد بعد صلاة العصر كذا وكذا، هل هذا الأمر مقبول أو غير مقبول؟ غير مقبول، لأنه شخص بعيد جدا ينقل هذه الرواية وينقل هذا الخبر. فهذه من الفوائد التي ينبه عليها أهل العلم، هذا ما تفرد به أهل اليمامة، فإذا وجدت إسناد مصري لهذا الخبر ضع علامة استفهام ونقب عنه جيدا، إذا وجدت إسناد مثلا خراساني لهذا الخبر ابحث عنه جيدا وتأمل فيه جيدا، فربما يكون هذا الخبر ضعيف ولا يثبت. طيب، حتى نرضي أهل مصر بارك الله فيكم، في سنن أبي داود قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا سعيد ابن أبي أيوب إلى آخره، قال به قال أبو داود تفرد به أهل مصر. فلو أن رجل من خراسان روى هذا الخبر تضع علامة استفهام، لا يعني هذا أنه ضعيف، لكن طيب أهل العلم يقولون هذا الأستاذ مصري، كيف يأتي رجل من خراسان ويروي هذا الخبر؟ فهنا قد تكون المسألة تدل على أنه لم يضبط وأخطأ في رواية هذا الإسناد. طيب، كل ما سبق هين، الآن سندخل في الشيء المفيد الطيب الذي يستفيد منه طالب العلم جيدا. قال هنا وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. يعني أيها الأحبة الكرام، قد نجد في كلام بعض أهل العلم أنهم يقولون هذا حديث صحيح، فما معنى كلامهم أنه حديث صحيح؟ بعض الناس يتصور أن العالم إذا قال عن هذا الحديث أنه حديث صحيح أنه يقول شيء من رأسه، لا، الحديث حتى يكون صحيحا لا بد أن تجتمع فيه خمسة شروط. لذلك يقولون الحديث الصحيح تعريفه ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله ولم يكن شاذا ولا معللا. ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله ولم يكن شاذا ولا معللا. إذن كم شرط الحديث الصحيح؟ خمسة شروط. ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله ولم يكن شاذا ولا معللا. يعني الشرط الأول اتصال السند، الشرط الثاني عدالة الرواة، الشرط الثالث ضبط الرواة، الشرط الرابع السلامة من الشذوذ، الشرط الخامس السلامة من العلة. من يعيد هذه الشروط يرفع يده. من يعيدها؟ تفضل. ما هي الشروط؟ لا رتبها سلمك الله، رتبها. أولا اتصال السند، ثم عدالة الرواة، ثم لا ضبط الرواة، ثم السلامة من لا ثم اضبطها هكذا لا تعطف. ثم الشرط الخامس ما هو؟ السلامة من من العلة. طيب من يعيدها دون خطأ؟ هاي جماعة تفضل. أحسنت إخوان الكرام، إذا اجتمعت في الحديث هذه الشروط الخمسة فهو حديث صحيح. إذا انخرم شرط من هذه الشروط فهذا لا يستلزم أن يكون الحديث صحيحا. واضح بارك الله فيكم؟ فلذلك هذا الأمر لا بد أن تضبطه. طيب الآن نأتي إلى هذه الشروط بالتفصيل. قلنا الشرط الأول اتصال السند. ما معنى اتصال السند؟ سماع الراوي من شيخه أو أخذ الراوي من شيخه. اتصال السند ما معناه؟ أخذ الراوي من شيخه، يعني لا توجد واسطة غير معلومة بين الراوي وشيخه. مثلا أنا رويت خبرا عن عمر، فيجب ألا تكون بيني وبين عمر واسطة ساقطة، وإنما تكون هناك رواية مني عن عمر. فهذا هو معنى اتصال السند، هذا هو معنى اتصال السند. طيب هذا الشرط الأول. الشرط الثاني عدالة الراوي. ما معنى عدالة الراوي؟ قالوا العدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، يعني بعبارة تقريبية أن تكون في الراوي ديانة. واضح بارك الله؟ يكون راعي دين، صاحب دين، حتى تقبل خبره. راوي والعياذ بالله فاسق، كيف تقبل خبره؟ ما تقبل خبره. فشرط العدالة معناه أن تكون فيه ملكة تحمله على التقوى وملازمة المروءة. طيب موضوع الاتصال سيأتي عندنا أمثلة وتوضيح أكبر بعد قليل، لكن نريد أمثلة على انخرام شرط العدالة. يعني عندي إسناد فيه رواة، لكن الراوي أو أحد الرواة وصف بعدم العدالة. مثل ماذا؟ في كتاب المغني للضعفاء للذهبي، ترجم الذهبي لمحمد ابن زياد اليشكري الطحان، فقال عنه، قال الإمام أحمد: كذاب خبيث يضع الحديث. الذي يضع الحديث فيه تقوى؟ أجيبه، ليس فيه تقوى. إذن لا تروي عنه الخبر، ولو وجدت من يضع الحديث في أي إسناد مباشرة تحكم عليه بأنه إسناد لا يثبت. واضح بارك الله فيكم؟ مثال آخر، في تقريب التهذيب للحافظ بن حجر في ترجمة نوح ابن أبي مريم، قال عبد الله بن المبارك: كان يضع الحديث. هذا الراوي نوح ابن أبي مريم يعرف باسم نوح الجامع. قال ابن حبان: جمع كل شيء إلا الصدق، جمع كل شيء إلا الصدق، فهذا لا نأخذ عنه الخبر. فإذن هذه أمثلة على سقوط شرط العدالة، هذا الراوي ليس بعدل، ما فيه ديانة، فلا تروي عنه الخبر. طيب، عندنا الشرط الثالث، الضبط. قد يكون الراوي قد سمع من شيخه، وقد يكون الراوي من أصحاب الصيام والقيام والبكاء في الأسحار، ولكن حفظه ضعيف. ألا يوجد هذا؟ بارك الله فيكم، أجيب أخوان الكرام، يوجد هذا. بعض الناس فيهم عبادة وتقوى وورع، لكن لو تسأله ما الذي تغديته اليوم؟ قال لا أدري، هذا موجود سلمكم الله. فإذا كان كثير النسيان ولو كان صالحا لا تقبل روايته، لو كان كثير الخطأ حفظه ضعيف ولو كان صالحا لا تقبل روايته. طيب ما معنى الضبط؟ قالوا الضبط أن يكون حافظا يؤدي الحديث كما سمعه، هذا هو معنى الضبط، وهو الشرط الثالث. لكن أهل العلم يقولون الضبط ينقسم إلى قسمين: أن يضبط الحديث ضبط صدر، يعني يحفظ الحديث بدون أوراق، يضبطه في صدره. قالوا والنوع الثاني قد يكون الراوي سيء الحفظ لكن عنده كتاب ما يتعدى كتابه فتقبل روايته، لأن عنده ضبط كتاب، وضبط الكتاب معتبر. واضح بارك الله فيكم؟ إذن الضبط عندنا ضبطين، ضبط صدر وضبط كتاب. قد يوصف الراوي بأنه لا يحفظ ولكن حديثه مقبول، لماذا؟ لأن عنده ضبط صدر، لأن عنده ضبط كتاب، كتابه مضبوط، يراجع كتابه، لا يسمح لأحد بأن يزيد في كتابه أو ينقص منه شيء. طيب الآن بارك الله فيكم ننظر إلى مسألة الضبط وشرط الضبط. انظر كيف بعض أهل العلم يعبر عن هذا الشرط. مسعر ابن كدام، هذا من شيوخ عبد الله بن المبارك، كان يسمى بالمصحف لقلة خطئه، يعني هذا ضابط ولا غير ضابط؟ هذا في الدرجة العليا من الضبط. إخوان الكرام، لا يعني أن يقال بأن هذا الراوي ضابط إنما يخطئ، ترى حتى الحافظ المتقن يخطئ، واضح بارك الله فيكم، لكن أن يكون خطأه يسير جدا فهذا حفظه متقن. وذكرت لكم هذا المثال، لو عندنا اختبار قرآن واحد جاب في الاختبار 99، هذا متقن ولا غير متقن؟ أجيبه، هاي جماعة متقن ولا غير متقن؟ متقن. 98 متقن، 95 متقن، 30 جزء ويجيب 95، هذا متقن. طيب مثال آخر، في تقريب التهذيب في ترجمة محمد بن نصر المروزي قال الحافظ بن حجر: ثقة حافظ جبل إمام، يعني ضابط ولا غير ضابط؟ ضابط. لذلك بارك الله فيكم، لو أردنا أن نعرف بارك الله فيكم هل الراوي ضابط أو غير ضابط، يعني تام الضبط، تنظر الأئمة ماذا يقولون. ثقة، إذن هذا ماذا؟ اجتمع فيه العدالة والضبط. ثقة اجتمع فيه العدالة والضبط، فإذا قيل في الراوي ثقة خلاص تعرف مباشرة أن شرط العدالة والضبط موجودة في هذا الراوي. طيب في سنن النساء الكبرى، النساء ترجم لرجل أو ذكر إسناد، فذكر رجل اسمه طلحة بن عبد الملك، فقال النساء عنه ثقة، يعني عدل ضابط ولا لا؟ أجيب أخوان الكرام، أخوان الكرام أنتم معي؟ إذا قال النساء عن رجل ثقة يعني عدل ضابط ولا لا؟ الشيخ لا لا، أنا أسألك أنت، لسه أنت الذي وراك، نعم عدل ضابط ولا ضابط فقط؟ أكيد. طيب خليك معي الشيخ، لا، إذا قال النساء عن الراوي أنه ثقة يعني عدل ضابط، فكيف إذا قال النساء عن هذا الرجل ثقة ثقة ثقة؟ ماذا يكون؟ في أعلى درجات الضبط. طيب مثال آخر، جاء أن سفيان بن عيينة قال عن عمر بن دينار ثقة، يعني عدل ضابط ولا لا؟ قال عنه ثقة 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 4 مرات، يعني عدل ضابط ولا لا؟ في الدرجة العليا، ليس عدل ضابط فقط، لا، هم يتكلمون عن شخص عادي، يتكلمون عن رجل في الدرجة العليا من الضبط. مثال آخر بارك الله فيكم، في تقريب التهذيب في ترجمة الإمام البخاري ماذا قال ابن حجر؟ قال جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث. في كلام بعد هذا الكلام؟ أجيبه، خلاص ما في كلام. جبل الحفظ إمام الدنيا، يعني ما يحتاج تتعب نفسك بالبحث. مثال آخر، ابن حجر لما ترجم لعلي بن المديني قال بصري ثقة، سكت؟ لا، ثقة بالنسبة لعلي بن المديني قليلة. فماذا قال؟ بصري ثقة ثبت إمام، أعلم أهل عصره بالحديث وعلله، حتى قال البخاري ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني. وقال فيه شيخه ابن عيينة كنت أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني. وقال النسائي كأن الله خلقه للحديث. في كلام بعد هذا الكلام؟ أجيب أخوان الكرام، لا تروح تنبش وتدور بشوف علي بن المديني ماذا قال فيه، قيل فيه، خلاص بعد هذا الكلام ما في كلام، ينقطع الكلام سلمك الله. فلذلك انتبه لهذه المصطلحات. طيب، ضبط كتاب، نرجع الآن إلى ضبط كتاب. في تاريخ بغداد في ترجمة حفص بن غياث ثقة ثبت إذا حدث من كتابه ويتقى بعض ما حدث به من حفظه. إذا حدث من كتابه ثقة ثبت، إذا حدث من حفظه انتبه. طيب كيف أعرف أنه حدث من كتابه أو من حفظه؟ يقولون حدثنا فلان من كتابه، ينصون على هذا، ينقلون كل شيء أئمة الحديث. مثال آخر، همام ابن يحيى العوذي قيل عنه صدوق سيء الحفظ، أما إذا حدث من كتابه فهو صالح، وإذا حدث من حفظه فليس بشيء. واضح بارك الله فيكم؟ إذن تنتبه أن الضبط على نوعين، ضبط صدر وضبط كتاب. طيب الآن مر معنا بارك الله فيكم أمثلة على وجود شرط العدالة والضبط في الراوي. نريد الآن أمثلة على انخرام شرط الضبط في الراوي. يعني الراوي صالح عابد لكن حفظه ضعيف، ماذا يقول الأئمة؟ في تقريب التهذيب في ترجمة بشار ابن موسى الخفاف قالوا عنه ضعيف كثير الغلط كثير الحديث. يعني هذا ضابط حافظ ولا لا؟ ليس بحافظ. يعني مثل الإنسان الذي يدخل اختبار قرآن وتكون نتيجته بارك الله فيكم 50، هذا حفظه مهلهل. واضح بارك الله فيكم؟ مثال آخر، في الكاشف للحافظ الذهبي في ترجمة جعفر ابن زبير الدمشقي قال عنه الذهبي عابد. عابد يعني أي شرط؟ عابد يعني أي شرط؟ لا، ليس الشرط الثالث. عادل أي شرط؟ شرط الثاني العدالة. قال عابد ساقط الحديث. واضح بارك الله فيكم؟ وقد يكون الرجل عابد لكن ما يحفظ شيء. إخوان الكرام، ألا يوجد بعض العباد لا يحفظون حتى جزء عمه؟ يوجد ولا ما يوجد؟ أجيب إخوان الكرام، يوجد ولا لا؟ طيب إخوان الكرام، بعض الإخوة أشعر أنهم خرجوا عن درسنا، سافروا أو ذهبوا إلى أماكن أخرى، ترى هذا لا يصلح. أنت تضيع على نفسك، ركز سلمك الله، ولا تشغل نفسك بهاتفك أو غير ذلك، ترى ما بيفوتك شيء، لا تخاف، ما بيفوتك أي شيء، فركز في الدرس. طيب قال عنه الذهبي عابد ساقط الحديث، يعني العدالة موجودة لكن الحفظ لا، هذا حفظه ضعيف. مثال آخر، الأحوص ابن حكيم ابن عمير العنسي قيل عنه كان عابدا ولكنه كان ضعيف الحفظ. فإذا لو قيل لك فلان الفلاني عابد، قل عابد الشرط الثاني، أنا أريد الشرط الثالث. واضح بارك الله فيك؟ الشرط الثالث ما هو؟ الضبط. فانتبه لهذا الأمر، انتبه لهذا الأمر. طيب إخوان الكرام، الشرط الرابع والخامس ولا يكون شاذا ولا معللا، هذه ستأتينا بتفاصيل لاحقة بإذن الله عز وجل. طيب الآن نأخذ هذا المثال، ركزوا معي بارك الله فيكم. في صحيح البخاري قال البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص يقول سمعت عمر بن الخطاب. أول سؤال أسأله لكم، هل هذا الحديث إسناده متصل ولماذا؟ ارفع يدك لا تجيب. طيب معقولة واحد يرفع يده؟ معقولة؟ الإخوة هنا أين أنتم؟ الإخوة هنا نحتاج أن تقووا إخوانكم وتنافسوهم. نأخذ من الوسط، تفضل. لا 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 لا، أبعد جدا، الجواب بين عينيك، تفضل. وين حدثنا فلان عن فلان؟ طيب إبراهيم، محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثني، إيه يعني اتصال موجود أكيد، حسنت. طيب إخوان الكرام، كل راوي ينص أنه سمع من شيخه، إذن شرط الاتصال موجود ولا غير موجود؟ أجيبوا إخوان الكرام، انتبهوا، هذا المثال هو الحديث الأول صحيح البخاري، هذا المثال هو الحديث الأول في صحيح البخاري، كل راوي يقول عن شيخه بأنه قد سمع منه، إذن شرط الاتصال لا تناقش فيه. واضح بارك الله فيكم. طبعا في صحيح البخاري ستقول بأن الاتصال موجود، لكن بالنظر الآن، بالنظر تقول كل واحد يقول بأنه سمع من شيخه، ينتهي الإشكال بالنسبة للشرط الأول. طيب برواية العدل الضابط، شيخ البخاري عبد الله بن الزبير ثقة الإمام، سفيان ثقة الإمام، يحيى بن سعيد ثقة الإمام، محمد ابن إبراهيم ثقة الإمام، علقمة بن وقاص ثقة الإمام، عمر بن الخطاب لا يوجد كلام بارك الله فيكم، أمير المؤمنين. إذن هذا الحديث اجتمع فيه الآن اتصال الإسناد، العدالة، الضبط، السلامة من الشذوذ، والسلامة من العلة. إذن ما درجة هذا الحديث؟ حديث صحيح، حديث صحيح. واضح بارك الله فيكم إخوان الكرام. أتكلم عن هذا المثال والشروط الخمسة، واضحة أو غير واضحة؟ طيب نأخذ بارك الله فيكم مثال آخر حتى نتعلم، بارك الله فيكم، حتى نتعلم ونستفيد إن شاء الله تعالى. نرجع إلى الكتاب الذي ملأ الدنيا وجزى الله مؤلفه عنا خير الجزاء. الإمام البخاري يقول حدثنا الحميدي، ما اسم الحميدي؟ ما اسم الحميدي؟ عبد الله بن الزبير. قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل ابن أبي خالد على غير ما حدثناه زهري، يعني إسناد آخر، قال سمعت قيس ابن أبي حازم قال سمعت عبد الله ابن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. شرط الاتصال موجود ولا غير موجود؟ كيف عرفت؟ كل راوي ينص أنه قد سمع من شيخه. لاحظ، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثني إسماعيل، سمعت قيس، سمعت ابن مسعود. واضح بارك الله فيكم. طيب هل الشرط الثاني والثالث موجودان في هذا الخبر؟ نعم موجودان في هذا الخبر، فالرواة ثقات عدول، الرواة ثقات عدول. طيب أيضا نأخذ مثال ثالث، في صحيح البخاري قال حدثنا آدم، آدم بن أبي إياس له كتاب جميل اسمه العلم والحلم، لو استطعت أن تقرأ في هذا الكتاب فهو كتاب طيب. قال حدثنا ابن أبي ذئب، الإمام الشافعي قال ندمت أنه فاتني الرواية عن ابن أبي ذئب، هذا محدث كبير من محدثي الإسلام، محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب، عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر إلى آخره. هذا الحديث لو تفتش في الرواة ستجد أن كل راوي سمع من شيخه، ولو لم يقل هنا حدثني، لكن لو تراجع تراجمهم ينصون ابن أبي ذئب سمع من نافع، ونافع سمع من ابن عمر، وهكذا. واضح بارك الله فيكم. يعني إخوان الكرام، لا يشترط في شرط الاتصال أن ينص الراوي في كل حديث سمعت سمعت سمعت، لا. إذا رجعت إلى كتب التراجم تجد أهل العلم ينصون أن فلان سمع من فلان، خلاص ينتهي الأمر والأمور تكون طيبة. لا يشترط أن يقول في كل أمر سمعت فلان الفلاني، إذا كان الراوي ثقة وثبت ولا يعرف بالتدليس يكتفى به أنه بنص أهل العلم أنه قد سمع منه، يكتفى بنص أهل العلم أنه قد سمع منه. وهذا الخبر أيضا رواته عدول من أهل الضبط وسالم من الشذوذ والعلة، فهو خبر صحيح، فهو خبر صحيح. طيب قد يقول قائل ما سبق في صحيح البخاري أو صحيح مسلم؟ لنأخذ مثال آخر، في سنن ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب، أيوب السختياني إمام كبير جدا، عن محمد بن سيرين، محمد بن سيرين يحتاج كلام بارك الله فيكم، هذا إمام من كبار التابعين، عن عبيدة، عبيدة هذا أيضا تابعي يروي عن علي رضي الله عنه وأرضاه، عن علي بن أبي طالب الخبر، هذا الخبر اتصل رواته، اتصل إسناده برواية العدل تام الضبط عن مثله إلى منتهاه، وسلم من الشذوذ والعلة، فإذن يكون هذا الخبر حديث صحيح، يكون هذا الخبر من الأخبار الصحيحة. طيب إلى الآن بالنسبة للحديث الصحيح الأمور واضحة؟ طيب الأمور واضحة أيها الأحبة الكرام. طيب ننتقل إلى ما بعد ذلك. قلنا بارك الله فيكم الشرط الأول اتصال الإسناد، يعني لو كان عندي إسناد رواه العدل الضابط عن مثله وليس بشاف وليس فيه علة، يعني كم شرط؟ 4 شروط. وسقط الشرط الأول، هل هو حديث صحيح؟ لا. واضح بارك الله فيكم؟ يعني إذا الخبر رواته كلهم عدول من أهل الضبط وسلم من الشذوذ والعلة، لكن انخرم شرط واحد وهو اتصال الإسناد، الأقل يقضي على الأكثر، فيكون هذا الخبر ضعيف ولا يثبت من هذا الطريق، له طرق أخرى هذا شيء آخر. فانتبه لهذا الأمر واعلم، يعني واحد يقول لك طيب أربعة شروط اجتمعت وواحد انخرم، ليش ما مشينا الحديث؟ لا، هذا ليس كلام أحد الناس، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالأئمة شددوا في هذا الباب، الأئمة شددوا في هذا الباب. طيب قلنا الشرط الأول اتصال الإسناد، ضد الاتصال ما هو؟ انقطاع الإسناد. انقطاع الإسناد يعني في راوي ساقط، في راوي ساقط. طيب لنأخذ أمثلة على ذلك. في مصنف ابن أبي شيبة قال حدثنا يزيد ابن هارون عن حجاج عن مكحول قال قال أبو أيوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد ضعيف. لماذا هذا الإسناد ضعيف؟ مكحول لم يسمع من أبي أيوب، واضح بارك الله فيكم، مكحول لم يسمع من أبي أيوب. فإن قال قائل طيب مكحول عندما قال قال أبو أيوب كذب على أبي أيوب؟ حشاها، لكن مكحول ما قال حدثني أبو أيوب، قال قلت قال أبو أيوب، أنا ما قلت سمعت أبا أيوب، واضح بارك الله فيكم. فهذا لا يعتبر من الكذب. لو أن رجلا قال قال الشيخ الألباني، وهو لم يرى الشيخ الألباني ولم يحضر حلق العلم عنده، طيب قد يكون سمع من أشرطته أو سمع من طلابه، فهذا ليس بكذب. فلذلك مكحول هنا لم يكذب على أبي أيوب، ولكن هذا الإسناد انخرم فيه أي شرط؟ أجيبه، شرط اتصال الإسناد، اتصال الإسناد. طيب مثال آخر، في سنن أبي أيوب قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثني أبو مجلز عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو مجلز اسمه لاحق بن حميد، لم يسمع من حذيفة، يعني في بينه وبين حذيفة واسطة، من هذه الواسطة؟ الله أعلم، لا ندري من هي. إذن هذا الإسناد لا يثبت، واضح بارك الله فيكم. لأن أي شرط خرم؟ أجيبوا يا جماعة، أي شرط خرم؟ الشرط الأول اتصال الإسناد، اتصال الإسناد. طيب مثال آخر، في سنن الترمذي قال حدثنا علي بن حجر، ليس حجر، حجر، بعضهم حجر وبعضهم حجر، المؤلف ابن حجر وهذا علي بن حجر. قال حدثني معمر بن سليمان الرقي عن حجاج بن أرطات، ليس أرطأه، لا أرطات، عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه، يعني راوي يروي عن أبيه. قال الترمذي عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه. طب كيف ما سمع من أبوه؟ في واحد ما شاف أبوه؟ يمكن؟ ممكن. قال الترمذي ولد بعد موت أبيه بأشهر، واضح بارك الله فيكم. يعني لو قال لك واحد طيب كيف يقول عن أبي، واضح بارك الله فيكم، وما شاف أبوه؟ طيب يا ما ناس ما شافوا أباءه، مات أبوه وهو جنين في بطن أمه، فكان ماذا؟ الأمر سهل ويسير. فإذا هذا الإسناد انخرم فيه أي شرط؟ اتصال الإسناد، فأصبح منقطعا، أصبح منقطعا. طيب نأخذ أيضا مثال آخر، مثال دقيق، وشوف أئمة الحديث كيف يضبطون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. في سنن أبي داود قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه وأرضاه. قال أبو داود أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا 4 أحاديث ليس هذه منها، واضح بارك الله فيكم. يعني أبو إسحاق رأى الحارث وسمع منه أحاديث، لكن كم حديث؟ 4 فقط، هذا حديث آخر، زيادة على الأربعة. إذن انخرم أي شرط؟ اتصال الإسناد. واضح بارك الله فيكم؟ فهمتم سلمكم الله؟ طيب ممكن راوي يسمع من شيخ 4 أو 5 أحاديث فقط؟ نعم، سمع منا اليوم، ثاني يوم مات الشيخ، يقع ولا ما يقع؟ يقع. ثاني يوم مرض الشيخ ومات بعد شهر شهرين، يقع مثل هذا الأمر. أول يوم سمع منا 10 أحاديث، ثم آخر اليوم الشيخ زعل من الطالب قال ما تحضر حلقتي مثلا. واضح بارك الله فيكم، يقع مثل هذا الأمر. طيب إلى الآن الأمور واضحة؟ واضحة؟ طيب جزاك الله خير. البقية الأمور واضحة؟ مشايخ هناك واضح؟ الشيخ الأمور طيبة؟ نعم واضحة؟ أسألك قل لي، ما سمعت؟ لا ما يحتاج تفعل هكذا، أنا أسمعك الشيخ. قل ليست واضحة؟ ما الشيء الذي ليس بواضح لك؟ ما سمعت؟ كنا نتكلم عنها بتفصيل، يعني ما يضرك هذا، راجعها وستفهمها، راجعها وستفهمها. لكن لا تسرح. بعض الإخوة عذرا منكم إخوان الكرام، أشعر أنه معي بجسده فقط، وأما عيونه فتقول بأنه في موضع آخر، موضع آخر تماما. يمكن هذا الأمر ولا ما يمكن؟ يمكن. يعني الخرم أي شرط؟ هذا شرط الاتصال الخرم بارك الله فيكم، لأنه ما سمع، نحن نتكلم وما يسمع. واضح بارك الله فيكم. فلذلك سلمكم الله إخوان الكرام، هذا العصر فعلا التشتت كثر فيه، إذا لم تركز وتجاهد نفسك على التركيز ربما بارك الله فيكم الإنسان لا يستوعب شيء. يقول بعضهم أحيانا أمشي في السيارة فجأة أنتبه لا أدري أنا أين، هذه مشكلة كبيرة، هذه مشكلة كبيرة جدا. ويقول أحد الزملاء الأفاضل قال صليت بالناس صلاة العصر وجهرت بالقراءة والناس تسبح وأنا مستغرب ليش يسبحون، يعني أنا ما أخطأت في شيء. ويقول ما استطاعوا أن يمسكوا أنفسهم فضحكوا في الصلاة. قلت ما الذي وقع؟ قالوا صلاة عصر. فقال بعدين انت يعني كل هذا، قال أنا ما انتبهت. هذه كارثة كبيرة جدا. وربما أخوان الكرام هذه من مفاسد تطبيقات التواصل الاجتماعي، والله ضرت بعض الناس، على قولة بعض العوام لحست عقول بعض الناس. مر ليس معك، عيونه معك لكن عقله في واد آخر، وهذه والله كارثة كبرى. لذلك إخوان الكرام نحن نتكلم في العلم في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، علينا أن نجاهد أنفسنا ونتقي الله عز وجل ونحاول أن نضبط هذه المسائل قدر الاستطاعة. نعم لو فهم 30% فقط أقول جزاك الله خيرا، لأن البقية ستبنى، ستبنى مع الأيام والليالي بإذن الله عز وجل. طيب أيها الأحبة الكرام، فائدة، إذا سمعت من يقول هذا حديث صحيح، ما الذي يتبادر إلى ذهنك؟ أن هذا الحديث اجتمع فيه كم شرط؟ 5 شروط، 5 شروط. طيب إذا قيل لك هذا إسناد صحيح، إسناد صحيح، يعني كم شرط؟ لا ارفع يدك لا تجب، تفضل. ما هي؟ أحسنت. إذا قيل إسناده صحيح، إسناده صحيح يعني اجتمعت فيه 3 شروط فقط، اتصال السند، عدالة الرواة، وضبط الرواة. إذا قيل لك رواته ثقات اجتمع فيه كم شرط؟ 2 فقط، عدالة الرواة وضبطهم. وانخرم كم شرط؟ 3 شروط. لذلك يا طالب العلم لا يلعب عليك بعض الناس ويأتي يلبس عليك في دينك ويقول شوف هذا الحديث رواته ثقات. قل رواته ثقات صحيح، لكن بقي 3 شروط، أين هي؟ واضح بارك الله فيك. قل حتى أحكم على هذا الحديث أنه صحيح أحتاج إلى 3 شروط إضافية، هل هي موجودة عندك؟ موجود؟ هات موجودة هذه الشروط، هاتها. غير موجودة، هذا الحديث لو قيل بأن رواته ثقات فإن هذا لا يستلزم أن يكون صحيحا. فاضبط هذه الفائدة، اضبط هذه الفائدة. طيب عندنا فائدة أيضا، بعض الأئمة قد يحكمون على حديث أنه ضعيف، ولكن يكون الحديث بارك الله فيكم صحيح بإسناد آخر، يعني مثلا لو عندنا حديث علي رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، تجد بعض أهل العلم يقول هذا حديث ضعيف. طب أقول كيف حديث ضعيف؟ ضعيف من حديث علي، صحيح من حديث من؟ عمر. واضح بارك الله فيكم. فقد يضعفون الحديث باعتبار طريق دون النظر إلى مجموع الطرق. مثال آخر بارك الله فيكم، قد يكون عندي حديث يروى من حديث جابر، حديث جابر حديث صحابي واحد، لكن الطريق الأولى ضعيفة والطريق الثانية مقبولة، فالطريق الأولى يضعفونها والطريق الثانية ماذا؟ يقبلونها. لنأخذ على ذلك مثالا. يعني إخوان الكرام، فائدة، أنت تعمل في جهة، جاءك موظف كذاب وقال لك يا فلان زادوا الرواتب، ما حكم هذا الخبر؟ ضعيف. جاءك زميل عمل ثقة وقال لك يا فلان زادوا الرواتب، ما حكم هذا الخبر؟ صحيح. واضح بارك الله فيكم. طيب ليش قلنا في الرواية الأولى ضعيفة الراوي كذاب، في الرواية الثانية صحيحة الراوي ثقة، مع أن الخبر واحد؟ فأئمة الحديث أيضا نظروا إلى هذا الجانب، نظروا إلى هذا الجانب. مثال ذلك في سنن ابن ماجه، قال حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن يزيد المكي عن أبي الزبير عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطر. هذا الحديث إسناده شديد الضعف، ليس ضعيف، شديد الضعف. إبراهيم بن يزيد متروك، يعني ضعفه شديد، لكن هذا الحديث جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بإسناد آخر. واضح بارك الله فيكم. فلذلك انتبه، سلمك الله، انتبه أنه الحديث قد يأتي بعدة أسانيد، حديث صحابي واحد، فيكون الإسناد الأول ضعيف والإسناد الثاني صحيح، الإسناد الثاني صحيح. فهذا الأمر يجب عليك أن تنتبه له وتضبطه ضبطا جيدا. طيب، ثم قال الكتاب الآن، ارجع إلى الكتاب، وتتفاوت ورتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. يعني إخوان الكرام، الأحاديث الصحيحة ليست على درجة واحدة. مثال ذلك، عمل اختبار قرآن، واحد جاب 99 متقن ولا غير متقن؟ متقن. واحد جاب 95 متقن ولا غير متقن؟ متقن. أيهما أكثر إتقانا؟ الأول. فهمتم بارك الله فيكم. مثال آخر، عمل الاختبار في حفظ 40 نووية، واحد جاب 100 من 100 متقن ولا غير متقن؟ متقن. واحد جاب 95 متقن، لكن الأول أكثر إتقانا منه. كذلك الأحاديث تتفاوت. يعني مثلا عندي حديث رواته كلهم ثقة 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 ثقة، وعندي حديث رواته كلهم ثقة إمام ثقة إمام ثقة إمام، أيهما أعلى صحة؟ الحديث الثاني، الحديث الثاني. فحتى الأحاديث الصحيحة تتفاوت، هناك أحاديث في الدرجة العليا من الصحة، وهناك أحاديث صحيحة ولكنها أقل، ولكنها أقل. طيب، قال ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. يعني أحاديث صحيح البخاري إجمالا أعلى في درجة الصحة من صحيح مسلم، ثم عندنا أحاديث صحيح مسلم، ثم أيضا عندنا أحاديث على شرط البخاري ومسلم. طيب، دعونا نأخذ بعض الأمثلة على أحاديث تتفاوت في صحتها، يعني كلها صحيحة لكن بعضها في أعلى درجات الصحيح وبعضها أقل. في مسند الإمام أحمد، قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن إدريس الشافعي. من هذا محمد بن إدريس الشافعي؟ هاي جماعة إمام الدنيا. قال أخبرنا مالك. من مالك؟ إمام الدنيا. نافع إمام حافظ تلميذ ابن عمر، ابن عمر ما يحتاج، صحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الحديث كم من 100 نعطيه؟ 1000 من 100، ليس 100 من 100، 1000 من 100، لأن رواته كلهم أئمة، والراوي الأول من؟ الإمام أحمد. إذن هذا أعلى درجات الصحيح. طيب، مثال آخر في صحيح البخاري، قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، عبد الله ابن مسعود، عبد الله هذا إذا رأيت في كتب السنة في طبقة الصحابة عبد الله مهملا، الأصل أنه ابن مسعود، الأصل أنه ابن مسعود. أيضا هذا الحديث في الدرجة العليا من الصحة. لماذا؟ رواية إبراهيم النخعي عن علقمة النخعي عن ابن مسعود هذه من أصح الأسانيد، هذه من أصح الأسانيد. طيب مثال آخر في مسند الإمام أحمد، قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيت أم حرام على بساط. هذا الحديث حديث صحيح، لكن هل هو مثل الحديث الأول أو الثاني؟ لا، حماد بن سلمة عنده بعض الأوهام اليسيرة ولم يروي له البخاري في الصحيح. واضح بارك الله فيكم. لكن هل هذا الحديث صحيح؟ نعم صحيح، لكن 97%، 96%. فهمتم بارك الله فيكم منصور؟ واضح؟ أكيد عبد العزيز؟ أكيد. لو منصور قال واضح ومش واضح شو نسوي فيه؟ العش عليه؟ ها؟ طيب واضح ولا غير واضح؟ هاي جماعة حماد بن سلمة عنده أوهام يسيرة، لذلك ما نستطيع أن نعطي هذا الحديث 100 من 100، يكون دون 100 من 100. لكن هل هو حديث صحيح؟ نعم حديث صحيح. طيب مثال آخر في الموطأ عن سهيل بن صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه الحديث. سهيل ضابط لحديث أبيه، ولكنه ليس كالأئمة الكبار. يعني يمكن مثلا مثال يعني تعطيه 93 94 95، لكن هل هو 99؟ لا. 100؟ لا. 98؟ دون ذلك. فهمتم بارك الله فيكم. لكن هل هذا الحديث صحيح؟ نعم حديث صحيح، الإسناد اجتمعت فيه الشروط كلها، لكن هذا الراوي ما تعطيه 100 من 100، وإنما تعطيه 93 94، وهكذا. هذا الأمر حتى يستوعب الإنسان ويفهم الإنسان. طيب هنا الحافظ بن حجر يقول ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم. يعني بعض أهل العلم، هناك مسائل تفصيلية سأتجاوز بعضها، يقولون بارك الله فيكم عدد الرواة المتكلم فيهم في صحيح البخاري أقل من الرواة المتكلم فيهم في صحيح مسلم، وعدد الأحاديث المنتقدة في صحيح البخاري أقل من الأحاديث المنتقدة في صحيح مسلم. لذلك قدم أهل العلم صحيح البخاري على صحيح مسلم، كلاهما صحيح لكن البخاري أصح، فهذا هو المقصود. طيب الآن انتهينا من شيء ثقيل وكبير، ترى أخوان الكرام قطعنا، إذا ضبط ما سبق ضبط شيئا كبيرا. واضح بارك الله فيكم. إذا ضبط ما سبق ضبط شيء كبير وطيب جدا. طيب ما سبق ما هو؟ الكلام عن الحديث الصحيح، الكلام عن الحديث الصحيح. ارجع للكتاب، قال فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح. طيب الحديث الصحيح خلونا نرجع، ما تعريفه؟ ما اتصل سنده بنقل العدل تام الضبط عن مثله وسلم من الشذوذ والعلة. الحديث الحسن نفس التعريف السابق، ما اتصل سنده بنقل العدل وسلم من الشذوذ والعلة، لكن نغير كلمة واحدة، خف ضبطه، ليس تام الضبط، خف ضبطه. يعني مثلا في الصحيح 90 وصاعدا، في الحسن 80 وصاعدا. فهمتم بارك الله فيكم. اللي ينجح في اختبار القرآن ب80 مثل اللي ينجح ب90؟ لا يستويان. فهمتم بارك الله فيكم. صاحب 90 متقن، صاحب 80 حفظه ليس بسيء ومقبول وممتاز، الأمور طيبة، لكن الأول أكثر ضبطا. هذه مسألة واضحة. طيب مرة أخرى، لو قيل لك هذا حديث حسن، كم شرط لازم يكون مجتمع؟ من يعرف يرفع يده، لا تجب، ارفع يدك أحمد. لا الحديث الحسن ما هي؟ لا الضبط ماذا؟ لا لا لا، اجتمعت فيه 5 شروط بعيدها حتى نفهم: اتصال السند، عدالة الرواة، خفة ضبط الراوي مقارنة بالصحيح، وسلم من الشذوذ والعلة. فهمت بارك الله فيك. مرة أخرى، لو مر عليك حديث حكم عليه بأنه حديث حسن تعلم بأن فيه خمسة شروط. طيب ما الفارق بينه وبين الصحيح؟ في الصحيح الضبط تام، في الحسن يخف ضبطه عن الصحيح. فهمتم بارك الله فيكم إخوان الكرام؟ الفرق بين الحسن والصحيح واضح شيخي؟ اصبر اصبر الله يرضى عليك. البقية في الأخير واضح شيخ؟ ليس الجالس اللي أمامك، اسمك عبد الرشيد، واضح أكيد؟ طيب الشيخ جارك تشهد له أنه فاهم أكيد؟ تعضده يعني؟ طيب جزاك الله خير. إذن إخوان الكرام، إذا فرقت هذا الفرق أنا أقول لك جزاك الله خيرا، ضبطت شيئا طيبا، عرفنا الصحيح وعرفنا الحسن، واضح بارك الله فيكم. طيب أولا نريد أمثلة على رواة عدول خف ضبطهم. في الكاشف للذهبي أفلح ابن حميد الأنصاري قال عنه الذهبي صدوق. إذا مر عليك كلمة صدوق تعرف مباشرة أنه 80% دون 90. فهمتم بارك الله فيكم؟ إذا مر عليك راوي قيل عنه أنه صدوق تعرف مباشرة أن حديثه حسن ليس حديث صحيح. في تقريب التهذيب أحمد ابن إبراهيم ابن خالد الموصلي صدوق، يعني حفظه ليس في الدرجة العليا. في تقريب التهذيب إبراهيم ابن مهاجر ابن جابر البجلي قال الحافظ ابن حجر صدوق لين الحفظ، يعني حفظه ليس بذاك الحفظ القوي، فإذا يكون حديثه ماذا؟ حسن. واضح أو غير واضح؟ إن شاء الله يكون واضح بإذن الله عز وجل. طيب نأخذ الآن أمثلة تطبيقية. قلنا كيف تعرف أن الراوي تام الضبط أو خف ضبطه؟ تام الضبط ماذا يقال عنه؟ تام الضبط ماذا يقال عنه؟ ثقة، ثقة، واضح بركة. خف ضبطه ماذا يقال عنه؟ صدوق. روى ابن ماجه في سننه قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثني عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة الحديث الحسن بن عرفة صدوق ومحمد بن عمر صدوق. إذن هذا الحديث ما درجته؟ حسن، واضح؟ طيب إخوان الكرام ركزوا معي، لو افترضنا أن عندنا إسناد من خمسة رواة كلهم ثقات إلا واحد قيل عنه صدوق، ما درجة الإسناد؟ حسن. طيب خمسة ثقات واحد صدوق، الأقل الأقل يقضي على الأكثر، الأقل يقضي على الأكثر. طيب مثال آخر، روى الإمام أحمد في المسند قال حدثنا هشيم قال أنبأنا داود ابن عمرو عن بسر ابن عبيد الله الحضرمي عن أبي إدريس الخولاني عن عوف بن مالك الأشجعي الحديث. هذا الحديث ما درجة إسناده؟ حسن. لماذا؟ داود ابن عمرو الأودي الدمشقي صدوق. صدوق ما معناها؟ خف ضبطه، ليس تام الضبط، ليس على الدرجة العليا من الضبط. طيب مثال آخر أيضا، في سنة أبي داود قال حدثنا القعنبي قال حدثنا أبو مودود عن عبد الرحمن ابن أبي حدرد الأسلمي الحديث. عبد الرحمن ابن أبي حدرد الأسلمي قيل عنه لا بأس به، قيل عنه لا بأس به. ما معنى لا بأس به؟ مثل صدوق وربما دون صدوق بقليل، دون الصدوق بقليل، لكن ماذا يكون الإسناد؟ إسناده حسن، إسناده حسن. طيب مثال أخير أيضا، في سنة أبي داود قال حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا عباد بن راشد الحديث. عباد بن راشد حكم عليه جمع من العلماء أنه صدوق، أنه صدوق. إذن هذا الخبر ماذا يكون إسناده؟ إسناده حسن. طيب أحبتي الكرام، إلى الآن الأمور واضحة؟ أخوان الكرام أسألكم، ترى أنا سأسأل وأعين، الأمور واضحة؟ الشيخ اسمك؟ راشد. الأمور واضحة يا راشد؟ أكيد. تيمور واضحة؟ أين بقية أصحابك؟ أبو سلمان وهؤلاء ما جاءوا؟ الشيخ اسمك؟ اسمك؟ لا لا أنت محمد. الأمور واضحة؟ أكيد. طيب الشيخ هلال. الأمور واضحة؟ الله يرفع قدرك. طيب ثم أيضا بارك الله فيكم، هذه فائدة تضعها في جيبك وأنت ماشي، تعرف مباشرة ويكون عندك قاعدة مبدئية أن هذا الإسناد حسن. إذا رأيت في أي إسناد عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، يعني إذا صح الإسناد إلى عمر ما بعد عمر بن شعيب عن أبيه عن جده على طول الإسناد حسن مباشرة. واضح بارك الله فيكم؟ بشرط أن يثبت الإسناد إلى عمر. أما لو أن راوي روى بإسناده إلى عمر بن شعيب وكان كذابا ما يكون الإسناد حسن. واضح بارك الله فيكم؟ لأن الأقل سيقضي على الأكثر. إذا عندك إسناد فيه عمر بن شعيب عن أبيه عن جده على طول بارك الله فيكم هذا الإسناد حسن. وإذا عندك إسناد بهز بن حكيم عن أبيه عن جده هذا إسناد حسن. فاضبط هذه الفائدة، اضبط هذه الفائدة. ثم قال بارك الله فيكم، يعني عندنا الحافظ بن حجر يقول وبكثرة طرقه يصحح، يعني عندنا الصحيح، نرجع الآن للصحيح، ينقسم إلى قسمين، والحسن ينقسم إلى قسمين. القسم الأول من الصحيح، الصحيح لذاته. ما معنى الصحيح لذاته؟ اتصل سنده بنقل العدل تام الضبط إلى منتهاه وسلم من الشذوذ والعلة، هذا الصحيح لذاته. ما معنى الصحيح لغيره؟ هو الحديث الحسن إذا جاء من أكثر من طريق. يعني إخوان الكرام، لو افترضنا أن هذه الطاولة حملها رجل يده نوعا ما ضعيفة، هل سيجد صعوبة في حملها؟ ربما. طيب ساعده شخص آخر، هل سيسهل عليهم حمل الطاولة هذه؟ نعم. ساعده شخص ثالث، هذا أفضل وأفضل. ساعدهم شخص رابع، ستكون هذه الطاولة بالنسبة لهم ماذا؟ ريشة سهلة. كذلك الحديث لو رواه صدوق وجاء من إسناد آخر صدوق ومن إسناد آخر صدوق، يرتفع من كونه حسن إلى صحيح لغيره. إذن الحديث الصحيح لغيره هو الحديث الحسن إذا كثرت طرقه. مرة أخرى، ما هو الحديث الصحيح لغيره؟ هو الحديث الحسن إذا كثرت طرقه. مرة ثانية، إذا عندي حديث حسن فيه راو صدوق وجاء أيضا بإسناد آخر فيه راو صدوق، ينتقل من الحسن إلى الصحيح لغيره، ينتقل من الحسن إلى الصحيح لغيره. طيب لنأخذ على ذلك مثال حتى نستوعب ونفهم. روى ابن ماجه في سننه من طريق الحسن ابن عرفة قال حدثني عبد الرحمن ابن محمد عن محمد بن عمر عن أبي سلمة. الحديث الحسن ابن عرفة صدوق ومحمد ابن عمر صدوق، لكن الحديث جاء في مسند أبي يعلى أيضا بإسناد حسن. هذا الحسن الثاني مع الإسناد الأول ينقلان الحديث من الحسن لغيره إلى أي درجة؟ الصحيح لغيره. واضح بارك الله فيكم؟ يعني عندي حسن لذاته وحسن لذاته يجتمعان فيصبح صحيح لغيره، يصبح صحيح لغيره، فالحديث صحيح لغيره. المثال واضح يا جماعة يا شباب؟ أحسن إن شاء الله. عندي إسناد، شوف الآن الإسناد الأول، ما عليك من الثاني. الإسناد الأول نقول عنه بأنه حسن، ليش حكمنا عليه بأنه حسن؟ فيه راو صدوق، فيه اثنين صدوقة. طيب عندي بارك الله فيكم هذا الحديث نفسه جاء بإسناد آخر، الإسناد الآخر أيضا حسن. طيب حسن مع حسن ينقلان الحديث إلى صحيح لغيره، فهمت بارك الله فيك؟ طيب هذا المثال الأول. طيب عندي بارك الله فيكم، طيب ذكرت مثالا واحدا بارك الله فيكم من باب الاختصار، ذكرت مثالا واحدا من باب الاختصار، لكن على العموم الصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه، فاضبط هذه الفائدة. طيب عندنا مسألة أو فائدة، كذلك الحسن ينقسم إلى قسمين، الحسن لذاته والحسن لغيره. الحسن لذاته ما معناه؟ ما رواه ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه إلى منتهى وسلم من الشذوذ والعلة. هذا أي حسن؟ حسن لذاته. إن تعددت طرقه يصبح ماذا؟ صحيح لغيره. وعندي بارك الله فيكم حسن لغيره. ما هو الحسن لغيره؟ الحديث الذي فيه ضعف يسير وتعددت طرقه. يعني لو عندي طفل عمره 7 سنوات، هل سيستطيع حمل الطاولة هذه؟ يضعف. طيب طفل ثاني ساعد عمره 7 سنوات، ربما ضعف عن حمل الطاولة. لو عندي 4 أطفال عمرهم 7 سنوات، هل سيحملون الطاولة؟ نعم سيحملونها. واضح بارك الله فيكم. فهذا هو الحسن لغيره، ضعيف ضعف يسير. هذا شرط في غاية الأهمية، أن يكون ضعفه يسير وتتعدد طرقه، تتعدد طرقه. طيب إلى الآن الأمور واضحة يا جماعة الإخوة؟ هناك الشيخ اسمك سعيد، واضح؟ تجاملني أكيد؟ طيب مسعود، المثال سيأتينا، لكن إلى الآن الأمور واضحة؟ طيب خالد، الأمور واضحة؟ طيب على بركة الله. الشيخ الكريم اسمك؟ نعم أسعد، أسعدك الله في الدنيا والآخرة. الأمور واضحة؟ تقريبا. في شيء ما وضح لك إلى الآن مما ذكرناه؟ ما سمعت؟ إذا راجعت وخططت، يعني جعلت لك مخطط، الصحيح صحيح لذاته، صحيح لغيره، الحسن حسن لذاته، حسن لغيره، ستستوعب بإذن الله عز وجل هذه المسألة بشكل واضح بين إن شاء الله تعالى. طيب لنأخذ مثال على الحديث الحسن لغيره. طيب الحسن لذاته مرت معنا أمثلة. الحسن لذاته عندما قلنا بأن الراوي صدوق، خلاص هذا حسن لذاته، جاء من عدة طرق صار حسن لغيره، صار صحيحا لغيره. طيب الحسن لغيره في مصنف ابن أبي شيبة من طريق مصعب ابن المقدام قال حدثنا أبو هلال عن قتادة عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له. أبو هلال محمد ابن سليم الراسبي ضعيف. هل هو كذاب؟ لا، ضعيف يعني تعطيه بارك الله فيكم 50 من 100. واضح بارك الله فيكم. في صحيح ابن حبان نفس الخبر عن أنس لكن جاء من طريق أبو يعلى قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا مؤمل ابن إسماعيل قال حدثنا حماد ابن سلمة عن ثابت عن أنس. مؤمل ابن إسماعيل ضعيف، لكن هذا الضعيف مع هذا الضعيف يجعلان الحديث حسنا لغيره. واضح بارك الله فيكم شيخي أبو إبراهيم؟ واضح؟ الله يرفع قدرك، الله يرحم والدك أبو محمد. واضح؟ جزاك الله خير. طيب إذن هذا هو الحسن لغيره. طيب نرجع إلى كتابنا، وهذه الآن مسألة عويصة أوردها الحافظ بن حجر. لذلك إخوان الكرام أنبه على فائدة، كتاب نخبة الفكر لا يصلح للمبتدئين. كتاب نخبة الفكر لا يصلح للمبتدئين. واحد يقول لك أنا أول مرة أدرس مصطلح، لا تدرس نخبة الفكر، أدرس البيكونية. جيدة، طيب البيكونية، وبعد البيكونية تذكر من الملقب، ثم تستطيع أن تستوعب أشياء كثيرة. الحافظ بن حجر هنا، وهذا يؤكد أن هذا الكتاب فيه بعض المسائل الدقيقة، قال فإن جمع. ما معنى إن جمع؟ من يعرف يرفع يده، تفضل. كيف يعني؟ تتفقون معه؟ تتفقون معه؟ ها، إذا ما معنى فإن جمع؟ إيه بس هذا الحسن لغيره، تكلمنا عنه خلصنا. تفضل. لا لا لا، أين طلبة العلم؟ أين طلبة العلم؟ لذلك إخوان الكرام، علم المصطلح إن لم نعتني به ربما ينقرض، ربما ينقرض، والخطأ منا، الخطأ منا. لا تقل فلان وفلان يتطاولون على السنة النبوية، لا، الخطأ منه في بعض الجوانب، يعني نحن ما نتعلم، لو تعلمنا بارك الله فيكم سيكون عندنا إن شاء الله طريقة علمية للرد على من يتطاول على السنة النبوية. أحد يعرف؟ تفضل. لا 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 إخوان الكرام، هذا الجواب من الرأس ما ينفع، لا يمكن أن تجيب من رأسك، لا يمكن. يا أما يكون عندك علم تتكلم به، لأن المسألة قد ما يتصورها البعض. تفضل. يعني الآن الحافظ الحجر إيش يقول فإن جمع؟ ما معنى إن جمع؟ كيف جمع الوصفين؟ لا لا، أنا أريد جواب علمي. أين طلبة العلم؟ معقول ما في واحد يعرف الجواب؟ طيب، لو قيل عن حديث أنه صحيح، ماذا يكون معناه؟ اجتمعت فيه الشروط الخمسة، الشرط تام الضبط. لو قيل عن حديث أنه حسن، اجتمعت فيه الشروط الخمسة وشرط الضبط يخف. طيب المشكلة لو قيل عن حديث واحد حسن صحيح، ما المعنى؟ واضح الإشكال؟ لا يا جماعة الخير، أنا ما أريدك الجواب. من يستخدم هذا المصطلح؟ الترمذي. الترمذي يأتي إلى الحديث فيقول حسن صحيح. طيب توهقنا، لو قال صحيح عرفت المعنى، لو قال حسن عرفت المعنى، لكن يقول حسن صحيح، طيب ما معنى حسن صحيح؟ طبعا الجواب من الرأس ما بينفع، لازم تكون عارف الجواب. لو قال الترمذي عن حديث حسن صحيح، ما مراده؟ اختلف أهل العلم في هذا اختلافا كبيرا، وبعض الرسائل الماجستير والدكتوراه ألفت في هذا الموضوع، لأن الموضوع فعلا مشكل. قال بعضهم الترمذي إذا قال عن حديث بأنه حسن صحيح يعني أنه صحيح لكن معناه اللغوي جميل حسن، وهذا الكلام ليس بصواب. طيب الأحاديث الضعيفة بعضها معناها جميل ولا غير جميل؟ أجيبه، بعض الأحاديث الضعيفة معناها يعني جميل، هل نقول عن هذا الحديث الضعيف أنه حسن؟ لا. وأيضا الترمذي أكبر من هذا، الترمذي إمام لن يقول مثل هذا الكلام. بعضهم قال إذا قال الترمذي حديث حسن صحيح، صحيح يعني إسناده صحيح، حسن يعني فيه أجر، فأجيب عن هذا الكلام، طيب في أحاديث تتعلق بنار جهنم قال عنها الترمذي حسن صحيح، توهقنا اللي قال مثل هذا الكلام ورط نفسه. بعضهم قال الترمذي إذا قال عن حديث بأنه حسن صحيح يعني الترمذي متردد، هل هذا الراوي تام الضبط أو خفيف الضبط؟ هذا الكلام جميل، لكن الترمذي أحيانا يأتي إلى أسانيد في غاية الصحة، مالك عن نافع عن ابن عمر ويقول حسن صحيح، ورطنا الترمذي تورطنا. قال بعض أهل العلم أن يأتي الحديث من طريق صحيح ومن طريق آخر حسن، فيقول الترمذي حسن صحيح. طيب الترمذي يقول عن بعض الأحاديث حسن صحيح غريب، يعني غريب على معنى اللي ذكرناه، كم إسناده؟ واحد، تورطنا. لذلك قال بعض أهل العلم معنى حسن صحيح هاي جماعة يعني صحيح فقط، هذا الصلاح خاص بالترمذي، يقول هذا الترمذي عنده الصلاح خاص يقول بأن هذا الحديث حسن صحيح يعني حديث ثابت، هذا يقول الاصطلاح خاص بالترمذي. وربما بارك الله فيكم تنخرم هذه القاعدة، ولكن إجمالا هذه القاعدة صحيحة، إذا قال الترمذي عن حديث أنه حسن صحيح هذا مصطلح خاص بالترمذي. يعني مثلا إخوان الكرام إذا قيل متفق عليه ما معناه؟ بخاري ومسلم. طيب المجد بن تيمية إذا قال متفق عليه ماذا يعني؟ ها الإمام أحمد البخاري؟ ها لا ها أحسنت. المجد ابن تيمية إذا قال متفق عليه يعني البخاري مسلم والإمام أحمد. ليش؟ يقول هذا مصطلح أنا وضعت هذا المصطلح ما يضر هذا. فهنا الترمذي يقول حسن صحيح، هذا مصطلح خاص عند الترمذي يمشي عليه. طيب ستأتي معنا مسألة فيها دسامة وصعوبة إن شاء الله، لكن بإذن الله عز وجل نؤجلها إن شاء الله إلى ما بعد الأذان وما بعد الصلاة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخوان الكرام، قبل هذا عذرا منكم أنا أسألكم الأمور بشكل مجمل واضحة أو غامضة؟ طيب أنا يهمني بعض الإخوة في الصفوف الخلفية، الشيخ الكريم اسمك؟ لا لا بس لا نعم اسمك؟ اسمك أحسنت أخي علي، الأمور واضحة؟ طيب إن شاء الله جيد أحسنت، يعني وصلنا إلى العميق ولا بعد؟ تفضل الشيخ بارك الله. نعم نعم، المجد بن تيمية صاحب المنتقى، منتقى الأخبار لشرح الشوكاني في نيل الأوطار، جد بن تيمية، إذا قال متفق عليه يعني ثلاثة كتب البخاري ومسلم والإمام أحمد، هذا مصطلح خاص فيه. نعم الشيخ الأمور طيبة سهلات إن شاء الله. إخوان الكرام سأعطيك فائدة، كل ما أخذناه إذا لم تراجعه سيتبخر، بعد أسبوع نقول لك ما هو الحسن لغيره بضيع الدنيا، ما هو الحسن لذاته ستضيع الدنيا، لابد أن تراجع. إخواني الكرام العلم من دون تعب لا يمكن أن يتحصل، بعضهم يقول لأنه يريد يخدع نفسه، فلان الفلاني ما كان يعرف شيء في الفقه، رأى رؤيا في المنام أن أحد أعطاه شراب وشربه وقام في الصبح ضابط كتب الفقه كلها، هذا كلام من نفس الخيال، هذه خيالات بارك الله فيكم، إنما العلم بالتعلم. رجل يريد أن يكون رياضيا وهو يريد أن ينام ويأكل كل يوم صحنين كنافة، يمكن هذا الأمر؟ هذا طلب محالا، لا يمكن. العلم يحتاج إلى جلد، يحتاج إلى كد وتعب. نعم إخوان الكرام العلم حتى يسلك الإنسان فيه لا يشترط فيه أن تقطع نفسك يعني وتؤذي نفسك، لا لا، لكن لابد يكون عندنا جدية. أحبتي الكرام هذا واجب علينا أن ننهض بدين الله عز وجل، ما يدري لعل الإنسان لعل بعضكم يكون من كبار العلماء في المستقبل، لكن هذا الأمر نستعين بالله ونترك الدعة ونترك العجز والكسل. أما مع النوم والعطالة والبطالة فإنما هي أماني، والأماني رأس أموال المفاليس، بعضهم يجلس هكذا، أنا إن شاء الله إذا جاء الصيف سأحفظ القرآن وأحفظ 40 نووية، وبعد حفظ 40 نووية سأدرس الكتاب الفلاني وأدرس الكتاب الفلاني، ثم يشد اللحاف على نفسه وينام، وخلي يجي الصيف إن شاء الله يستوي خير، فيأتي الصيف والصيف الذي بعده والصيف الذي بعده ولم يحفظ ربع جزء، هذا لا يصلح، هذا لا يصلح أبدا أيها الأحبة الكرام. وأنبهكم على نقطة، في جميع الحضور وفي كل الدورات إن شاء الله وحاشاكم من هذا، أنا أذكر هذا الأمر حتى أنبهك على نقطة، ما رأيت أحد ضعيف الفهم أخواني الكرام، حقيقة أنا ما رأيت واحد ما يفهم، واحد يعني في نظر بعض الناس أنه من الأغبياء أبدا، بل ربما بعض الأخوة عندهم ذكاء طيب جدا، لكن لابد أن نجتهد، إذا كان الإنسان ذكيا لكن لا يراجع ما سوينا شيء، لابد أن تراجع، لابد أن تضبط العلم. وقلت لكم صاحب الكتاب يغلب صاحب الكتب، لأن الوفرة من مظنة التشتت، الإخوة الآباء يعرفون هذا الأمر جيدا، لو وضعت أمام أبنائك نوع واحد من أنواع الطعام سيأكلون ولا ما يأكلون؟ معاشر الآباء إخواني الآباء، سعيد اسمك؟ هي. راشد، لو حطيت قدام عيالك نوع واحد من الأكل بيأكلون ولا ما بيأكلون؟ حط 20 نوع ما يأكلون، واضح بارك الله فيكم، الوفرة من مظنة التشتت، ضع أمامك كتاب واحد وأتقنه جيدا وانظر إلى العلم الذي ستحصله إن شاء الله، والعلم رزق من الله عز وجل، لكن نستعين بالله وندعو الله أن يعيننا. طيب، أترككم مع استراحة قصيرة ونرجع إن شاء الله بعد الصلاة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.